الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ علينا البيت السابق أمس الذي وقفنا عنده: واجهد بعزم قوي الذين له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: واجهد بعزم قوي لا انتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. ومرحبا.
قف على هذا. نحن بالأمس سبق معنا أن تكلمنا على ما يتعلق بالاجتهاد وعلو الهمة، وهذا الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم تكلمنا على النصح الذي يجب على المعلم أن يبذله للطلاب، وأفضنا في ذلك في حينه، وبقي عندنا احترام المعلم. نعم، وكنا بدأنا فيه بالأمس، أليس كذلك؟ نعم، كنا بدأنا في ذلك في الأمس أو بالأمس، واليوم نستكمل ما يتبقى في هذا. وذلك فإن المعلم هو طريق الخير التي تسلكها وتبدأ تترقى منها، فإذا أنت أكرمته وعظمته وقدرته وأجللته فإنك توفق للخير، وإلا فإنك ستحرم الخير كله. فينبغي لك أن تقوم بذلك، وهذا ما سنبدأ اليوم حديثنا فيه، ألا وهو الوصية باحترام المعلم. المعلم معشر الإخوة والأبناء هو الأب الروحي، وبعض السلف يقول في أب النسب هذا أب الجسد، بعض السلف يقول عن أب النسب: والدك الذي تنسب إليه وتسلسلت من ظهره، يقول عنه هذا أب النسب. والمعلم أب الدين، أب ديني، يعلمك الدين ويفقهك في الدين. وأصل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط الحديث، وفي سنده لي هذا الحديث. فالشاهد من هنا ومن أمثاله، أخذ بعض السلف أن المعلم هو الأب الديني لك، يعني أب الروح، يغذيك بالمكارم ويغذيك بمحاسن الآداب ومعالي الأخلاق التي ينبغي لك أن تتصف بها. فهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأستاذ فاحترمي. فهذا الأدب لا بد منه لطالب العلم، أدب الاحترام للمعلم، أدب الاحترام للمعلم. بل كل خير يناله طالب العلم ويحصله من شيخه فسببه هذا الأدب، كل خير يناله طالب العلم ويحصله من شيخه سببه هذا الأدب. وقولنا كل خير يعم التعليم والتأديب والبر والإحسان والإدناء لك والتقريب لك، وربما اختصاصه بك، نعم، وتقريبه لك دون غيرك، فهذا سببه هذا الأدب، لزوم هذا الأدب ومراعاة هذا الأدب. فكل خير يحصله الطالب من شيخه سببه هذا الأدب، وكل خير يحرمه الطالب من معلمه سببه
سببه فقدان الطالب لهذا الأدب. إذن فمرجع الخير كله الذي تجنيه من المعلم إلى هذا التزام الأدب معه، ومرجع الحرمان من الخير كله فلا تجني من هذا المعلم شيئا سببه فقدان هذا الأدب. فليعلم إذن أن طالب العلم لا ينال العلم إلا بتعظيمه لأهله وتوقيره لأستاذه، هذا لا بد أن يستقر في نفوسنا جميعا. كل خير لا بد وأن يكون سببه تعظيم المعلم، وحرمان كل خير لا بد وأن يكون فقدانه أو سبب فقده عدم احترام وتعظيم هذا المعلم. فإذا أنت راعيت حقه وبالغت في تعظيمه وإجلاله وتوقيره فزت بما تريد وما تؤمل وفوق ما تريد وتؤمل. إذا أنت بالغت في إعظام المعلم وتوقيره فزت بما تريد وفوق ما تريد، وإن أنت قصرت في هذا الجانب يفوتك بقدر ما تقصر في ذلك، حتى ربما لا تصيب من المعلم الذي قصدته شيئا. وقديما قيل رأيت أحق الحق حق المعلم، رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. رأيت أحق الحق حق المعلم، هذا أحق الحق على طالب العلم بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مفروغ منه. وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى أو حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. فأحق الحق عليك بعد حق الله جل وعز ووالديك حق المعلم، فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في دين الله تبارك وتعالى فهو أبوك في الدين كما قال بعض السلف. فإذا على الطالب النبيه أن يحسن الاستفتاح بهذا المفتاح، مفتاح الأدب مع المعلم. فمن أحسن الاستفتاح بهذا المفتاح فأكرم معلمه وأستاذه فإنه سيجد حينئذ ما تقدم معنا والنصح، فابذله للطلاب مجتهدا، سيجد النصح من المعلم ويجد من المعلم الاجتهاد في إرشاده وفي تفهيمه، في إرشاده وفي تفهيمه. فإن المعلم حاله على نوعين، حال التعليم عموما وحال الاجتهاد فيه خصوصا. فالغالب من حال المعلم في الاجتهاد أنه لا يكون إلا مع من رضي عنه، الغالب من حال المعلم في الاجتهاد في النصح والعطاء والبذل بغير حدود للطلاب لا يكون هذا منه إلا مع من رضي عنهم، وذلك بحسن أخلاقهم وحسن توددهم وحسن تعظيمهم وتوقيرهم له. فإنهم فرطوا في ذلك فليصبروا إما على قلة العلم وإما على عدمه، إما على القلة وإما على العدم، فيجود عليك المعلم بقدر ما تحترم، بقدر ما تحترمه. فإذا لم تقم بذلك فاصبر على ما يفوتك حينئذ. وقديما قيل إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، أليس كذلك؟ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. اصبر على المرض إذا كنت مع الطبيب جافيا، الطبيب يحتاج منك أيضا الملاطفة وحسن الأدب معه، ما هو أنت تعلمه، هو جاري ليداويك ويعالجه. فإن أنت التزمت معه الأدب والإعظام له والدعاء له، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الآداب، فهذا يا معشر الإخوة والأبناء كثير منا يعلمه لكن عند التطبيق ينساه أو يتناساه، وبعض الطلبة أجرنا الله وإياكم من ذلك لا يفقه هذا، يأتي إلى الطلب قبل أن يتعلم أدب الطلب، وهذه مصيبة عظيمة. تراه فتعظمه، فتسمعه فتكتمه، تراه في صورته فيعجبك، يتصرف في أخلاقه فيغضبك، تكتمه تذمه. فالشاهد فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، الطبيب المداوي لهذا الداء، واصبر أو واقنع بجهلك كما أيضا في رواية أخرى إن جفوت معلما. فالواجب أن نحترم المعلم وأن نتواضع له، فإن سنجد في كلام السلف ما يدل على ذلك. وهذا هو الشق الثاني في هذا الباب الذي به تنال الخير إن شاء الله تعالى. فالأول في جانب المعلم، والثاني في جانبك أنت أيها المتعلم. فلا ينبغي للطالب أن يجادل معلمه، هذا أولا، ينبغي له أن يلتزم معه الأدب فلا يجادله ولا يماريه، فإن المماراة للمعلم تذهب بالخير الكثير وتجعله يزوي عنك العلم الكثير. المماراة للمعلم تذهب بالخير الكثير وتجعله يزوي عنك العلم الكثير. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى، قال ابن شهاب رحمه الله تعالى، ابن شهاب الزهري قال: كان أبو سلمة يماري عبد الله بن عباس فحرم خيرا كثيرا، فحرم خيرا كثيرا، ويروى بلفظ فحرم بذلك علما كثيرا. كان هذا يقوله الزهري، يقول كان أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، قل كان أبو سلمة يماري ابن عباس، لأنه قريب في السن، ليس بينهما فارق كبير، نعم ابن عباس من صغار الصحابة وهذا من كبار التابعين. فيقول كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا، وفي لفظ آخر فحرم بذلك علما كثيرا. وهذا حق، فإن المماراة ستأتينا إن شاء الله تعالى يعني فيها نص مستقل في هذا البيت، لكن هنا المماراة مع العالم، وهناك مماراة السفيه به. فالمماراة للمعلم والمجادلة للمعلم يفوت الإنسان به خير كثير ويحرم به علما كثيرا. فإذا ما الذي عليه؟ عليه أن يلتزم ضد ذلك مع المعلم، وهو الرفق والتودد وطلب رضاه. يلزم معه أو ضد هذا، يلزم عليه أن يسلك هذا المسلك، وهو طلب الرفق معه، يكون رفيقا مع معلمه ومتوددا له وطالبا رضاه، يظهر أنه بحاجة إلى علمه، أليس كذلك؟ ما جئت إليه إلا لتستفيد منه، فإذا ما رأيته ظهر له كأنك نعم في غنى عنه أو عن علمه، فحينئذ ينزوي عنك هذا العلم الذي يريد أن يعطيكه، فتحرم بذلك كما قال الزهري رحمه الله عن أبي سلمة مع من؟ مع عبد الله بن عباس، حرم علما كثيرا أو خيرا كثيرا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أو هناك أدب آخر، وهو أنه يجب على المتعلم أن يلتزم الصبر على معلمه واحتمال غضبه إن غضب عليه في بعض الأحيان عند التعليم، فإنه إذا لزم هذا نال بذلك رضاه، وإذا نال بذلك رضاه استخرج ما عنده من العلم، إذا نال رضاه استخرج ما عنده من العلم. غضب سفيان رحمه الله مرة فتكلم على بعض طلابه فقال له شخص: لو كنت أنا ما قبلت ذلك منك. فقال له سفيان: يا أحمق يا أحمق، هو أعقل من أن يفوت ما يتعلمه مني بغضب مني غضبته عليه. الخير الذي تتعلمه المعلم يغضب عليك لأجل ماذا؟ لأجل مصلحتك أنت، يراك فعلت فعلا يفوت عليك المصلحة فيغضب لأجل ذلك، ما يغضب عبثا، فيغضب لأجل ذلك. فإذا أنت لم تصبر على غضبه وتحاول إرضاءه انزويت عنه أو انزوى عنك، ففاتك العلم ولم تستخرج منه شيئا. وإن أنت صبرت وكابدت في هذا، النفس لها إدبار، ربما في مثل هذا الموقف يأتيها التسويل فتنزوي، تقول: أنا جئت أتعلم وإلا جئت يذلني. يحصل هذا بعض الأحيان ولا لا؟ يحصل من بعض الناس، ليس من جميعهم، لكن من بعض الناس، قل: أنا جئت أتعلم ما يذلني، فينصرف ويترك التعلم أو يرد برد سيء فلا يستفيد، فحينئذ لا يستخرج ما عند المعلم من العلوم. ولذلك قيل: اصبر على مر الجفا من معلمي، اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. يعني إذا نفر عنك المعلم وغضب عليك وصبرت أنت، رسوخ العلم في هذه النفرات، إذا رجعت إليه وحاولت استرضاءه وأرضيته أو صبرت عليه يزيدك العلم فتزداد رسوخا في العلم ولا لا؟ فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، يبقى جاهل يترك التعلم. ومن فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. يسأل سائل يقول: كيف هذا البيت؟ يعني أنا وأنت في سن الشباب في حلقة الشيخ، فحينما يجفو علينا الشيخ ويغضب يسوغ في حقه في سنه وفي منزله هو، ويسوغ في حقنا نحن أن نتحمل لأننا بمنزلة الأولاد. لكن إذا نفرت وأعرضت عن العلم وجئت وأنت كبير بعد ذلك تبغى تتعلم، ما عاد فيه، في وقت المشيب يكون الضعف ويتكون الأنفة أكثر وأكثر، لأن شرخ الشباب لين يقبل منك التعديل، أما الشايب ينكسر. فإذا جاء يتعلمه كبير في الغالب ما يصلح، بعكس الصغير. فلهذا يقول: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذلك لأنه قد آثر الجهل، فحينئذ يكون إيش؟ ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ويقول القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، فهو ميت وإن كان يمشي على رجليه، ميت وإن كان يمشي على رجليه. فينبغي لطالب العلم أن يصبر على معلمه وأن يتحمل منه ما يراه من جفوة أو غضب حينما يغضب عليه، لأنه إنما يغضب لأجل مصلحته ومنفعته. جاء في خبر عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره الذين تكلموا على هذه الآداب كالجامع الخطيب البغدادي في الجامع وغيره، نعم، أنه ذكر أن من حق العالم على طلابه عدة أمور، فنضيفها إلى ما؟ إلى هذه الثلاثة التي تقدمت. فمن هذا: ألا تكثر عليه في السؤال، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه بالأمثلة مستقلا. ألا تكثر عليه في السؤال، واسمحوا لي معشر الأبناء ولو أكثرت عليكم في هذا فإني قد لخصت لكم المهم من الآداب في هذا الباب، يعني احتسابا واختصارا عليكم، فأنت ستحتاج أن تقرأ عددا من الكتب وستجد أكثر مما أقوله لك، ولكن خذ هذه على عجالة. فالأول أن لا تكثر على المعلم من السؤال، هذا أولا يضاف إلى ما تقدم. تصبح كم؟ أربعة. العد عندكم، أنتم تعدون، أنا قد أوكلت بالعدد إليكم. نعم. الثاني ألا تعنفه في الجواب، وهذا من الآداب المهمة، فإن نرى في هذا العصر بعض الطلبة يسأل لا سؤال مستفيد، سؤال مختبر، يسأل لا سؤال مستفيد وإنما يسأل سؤال مختبر. نعم. وافرض أنك وافقت أن هذا المعلم ما عرف هذا السؤال، ما يعيبه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما. أما المرء فما من إنسان إلا وعنده ما ليس عند الآخر، فأنت ينبغي لك أن تسأل عما تحتاج إليه، وأن تكون نيتك في السؤال خالصة، وقصدك بذلك الاستفادة، فلا تعنت المعلم في الجواب وكأنك تختبره. هذا الخامس بناء على عددكم، ولا لا؟ طيب السادس أو الخامس، إذن اختلفت الروايات فأنا سأعد وأنتم تحسبون. ثم أيضا لا تلح عليه إذا كسل، من آداب الطالب مع المعلم ألا يلح في السؤال عليه إذا رأى منه فتورا وكسلا. نعم. لما؟ لأن للمعلم أوقات يخلو فيها، وللمعلم مشاغل يشتغل بها، فربما كدرت صفو مزاجه، فأنت لا تلح عليه إذا رأيته في مرحلة من المراحل ولديه فتور أو لديه كسل، فعليك ألا تلح عليه. وأيضا من الآداب ألا تطلب عثرته، من الآداب ألا تطلب عثرة المعلم، يعني إذا أجاب بجواب اجتهد هو فيه ويرى هذا يدين الله سبحانه وتعالى بهذا، خالف في ذلك آخرين وكان فيما يسوغ فيه المخالفة، فيما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني اجتهد فوقع رأيه على كذا فيما يسوغ فيه، وهذا ضابط وقيد لا بد منه، فسألته فرأيت أنه قد أخطأ في هذا الجواب، هو لا يرى أنه أخطأ وأنت ترى أنه قد عثر في هذا الجواب وأخطأ، فأنت لا تطلب عثرته، فعليك أن تبتعد عن ذلك. وعليك أيضا ألا تفشي له سرا، إذا أسر إليك بسر فلا يجوز لك أن تفشي له سرا بحال من الأحوال. لما؟ لأنه قد استأمنك عليه، قد استأمنك عليه، والدليل على ذلك حديث أنس مع أمه أم سليم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الأدلة وبعض الصور معنا فيما بعد، لكن لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذات يوم أنس رضي الله عنه لبعض حاجته واستسره على ذلك فقال لا تخبر بذلك، فمر على أمه فقال، قالت أين تريد؟ قال ذاهب في أمر أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أمه إنه سر استسرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تحدث به أحدا. قالت احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المتعلم ألا يفشي سر معلمه إن أسر إليه بشيء، فإنه إذا ما اطلع المعلم على ذلك وانتشار ذلك علم أنه إنما انتشر من طريق من؟ من طريق ذلك هم الطالب والتلميذ، فسيغضب عليه وربما كان ذلك سببا في إبعاده. وأيضا ينبغي له كما يقول علي رضي الله تعالى عنه ألا يأخذ بثوبه إذا كان في مجلس، يعني إذا كان جالس معك في مجلس وقام لا تأخذ بثوبه، تقول له يا شيخ لحظة، نعم لا تأخذ بثوبه، دعه ما دام انطلق خلاص، وخذ منه في الوقت الآخر. فيقول علي رضي الله عنه وألا تأخذ بثوبه إذا نهض، فلا تجر ثوبه، لا تجر عباءته، نعم. وهذا أدب رفيع، وهذا أدب رفيع. وأيضا من الآداب إن زل المعلم عليك أن تقبل معذرته، إذا جفى عليك واجتهد لكنه أخطأ فجاءك معتذرا متوددا إليك يا بني لعلي أخطأت عليك، نعم، أو أسأت إليك فما قصدت إلا خيرا وأرجو أن تعذرني في ذلك. والمرء بشر يغضب ويقول في الرضا ما لا يقول في الغضب، ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، فإذا رأيت منه ذلك يجب عليك أن تقبل معذرته. وأيضا من هذه الوصايا من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول وعليك أن توقره لله وتعظمه لله، يعني ما هو لأجل شيء آخر، وإنما تعظمه لله، تعظمه لله وتوقره لله تبارك وتعالى ما دام يحفظ أمر الله، ما دام يحفظ أمر الله، هذا شرط. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى قضاء حاجته، إذا كانت له حاجة تسبق القوم إلى قضاء حاجته. فيجب على الطالب أن يكون على هذه الأوضاع التي تذكرنا مع شيخه، كما يجب عليه أيضا الاعتراف بفضل معلمه عليه، وهذا من الآداب التي تدخل في احترام الأستاذ، يجب عليك أن تعترف بفضله وجميل صنيعه وعظيم بره وإحسانه إليك، كما يجب عليك أن تدعو له، أن تدعو له. قال أحمد رحمه الله إني لأدعو للشافعي مع أبوي في صلاتي، أحمد يقول إني لأدعو للشافعي مع أبوي في صلاتي في سجوده، وهو أحمد رحمه الله، لكن أيضا شيخه الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. ويجب عليك أن تنشر محاسنه وأن تكف عن هفواته وزلاته التي قد تحدث في بعض الأحيان، فالواجب عليك نشر الجميل وستر القبيح، فإن هذا من أوجب أموره عليك، وما هذا منك إلا مكافأة له في جانب من الجوانب، إذ أدى إليك الجميل وصانك هو بأمر الله عن القبيح، فأدى إليك العلم هذا الذي لا يقدر بثمن، وصانك عن ضده وهو الجهل، وعن الوقوع فيما تخاف وفيما يرديك في دنياك وأخراك، فوجب عليك أن تقوم ببعض حقه في هذا الجانب، فإن للمعلم من الفضل عليك ما هو أعظم من فضل أبيك. ولهذا قال بعضهم أفضل أستاذي على فضل والدي، أفضل أستاذ، اسمعوا هذه الأبيات الجميلة، أفضل أستاذي على فضل والدي وإنا لني من والدي المجد والشرف، أفضل أستاذي على فضل والدي وإنا لني من والدي الفضل والشرف، فهذا مربي الروح والروح جوهر، يعني المعلم، فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف، الجسم كالصدف، الصدف قد يكون فيها لؤلؤة وقد يكون فيها إيش؟ قد يكون فيها تراب حطى ما فيها شيء، أليس كذلك؟ واضح معشر الأبناء؟ ف فهذا مربي الروح، والروح جوهر، جوهر نفيس، الجواهر تكن وتحفظ، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف، فالصدف أحيانا تحمل لؤلؤا وأحيانا تحمل حجرة وأحيانا تكون فيها أفعى البحر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الوالد لك مربي الجسم، وقد تقبل منه وقد لا تقبل منه، ونحن نرى بعض الطلاب يقبلون من معلميهم ولا يقبلون من والديهم، هذا مشاهد. فيقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف، النسل ينسب إلى الآباء، وإن نالني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف، الجسم كالصدف، وفعلا هذه الصدفة قد تحمل خيرا وقد لا تحمل خيرا. فيجب على الإنسان أن يقوم بحق المعلم، فإنه لا أحد أعظم حقا عليك بعد حق الله ووالديك منه. ويقول الآخر: إذا فادني إنسان، إذا نسيت والله، إذا أفادك إنسان بفائدة، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، من العلوم، من العلم، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. يعني أنت الآن تتعلم هذه الفائدة من هذا المعلم، وغدا تجحدها، وغدا تجحدها. فإذا أفادك إنسان بفائدة في العلوم فلازم شكره أبدا. وسيأتينا كلام شعبة إن شاء الله تعالى في ذلك، يقول: ما علمني من علمني حرفا كنت له عبدا ما حييت. وسيأتي زيادة مقال له في هذا الجانب. هذه رجل، نعم، لا أذيكم، نعم. فيقول رحمه الله: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. لا تتكبر، انسب العلم إلى قائله ولا تحسده، فالله جل وعلا هو الذي فتح عليه بهذا وأفادك بذلك، فلا تحسده وانسب الفضل لأهله، فإن من الخير ومن البركة في العلم نسبة الفضل إلى ذويه، ونسبة الفضل العلم إلى أهله. فإذا من حق المعلم أن تلهج بالدعاء له وبنشر محاسنه، ومن حقه أيضا في تعظيمك له ألا تمشي أمامه إذا خرجت معه في طريق إلا أن تخاف عليه، فهو كالوالد، ألا تمشي أمامه إذا مشيت معه في طريق إلا أن تخاف عليه، فإنه كالوالد، تبجله تمشي خلفه، فإن خفت وقيت نفسه بنفسك، نعم، وقيته بنفسك، فإن هذا من الآداب حينئذ. والدليل في ذلك قصة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، نعم، إذا ذكر الرصد تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى عليه، وإذا أمن الرصد مشى خلفه. ولما قيل له، وكان رجلا معروفا بالتجارة يمر على طريق الشام، من هذا؟ قال: هذا دال يهديني الطريق، ولا لا، أو هاد يهديني الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، هادي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نعم. فإذا تذكر شرا أو خشي عليه شرا فداه بنفسه، تقدم، وحينما يأمن رضي الله تعالى عنه يترك النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فمن حق المعلم من هنا ومن هذه المآخذ وأمثالها ألا تقدم بين يديه إلا إذا خشيت. ومن حقه أيضا عليك من الآداب ألا تجلس مكانه، ألا تجلس مكانه. ومن الطريف هنا أذكره مما عشناه نحن، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في السنة التي مرض فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، فكان في مرضه ذلك العام فتخلف عن النزول إلى العمرة في رمضان، وكان كرسيه هذا الذي ترونه يجلس عليه فضيلة الشيخ العلامة صالح اللحيدان ويجلس عليه المفتي هذا خلف المقام، فهذا كان مجلسه. فكانت السنة التي مرض فيها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جاء الشيخ محمد بن عثيمين وكان يجلس أسفل الكرسي وأبى أن يجلس فوقه. والسنة التي أمنا فيها بالحرم المكي الشريف نسيت الآن هي 402 أو واحد نسيت أظنها 402 كان يصلي العشرة الأخيرة ويترك الوتر لأنه ما في وتر في العشرة الأخيرة يؤخر، فبل كان يوتر بنا في ذلك الحين كان يوتر مرتين، كان يوتر ثم يأتي يشق الصفوف إلى أن يصل إلى الكرسي فيجلس تحت، وكل ما في ذلك مرارا أن يجلس على الكرسي فأبى. فلما توفي الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله جميعا من السنة القابلة جلس على الكرسي. فانظروا إلى مثل هذه الآداب، يعني تعيش مع أهلها الذين علموها حقا وتدبروها وتأملوها فطبقوها، فرفعهم الله جل وعلا بما عظموا من يجب تعظيمه. فلا ينبغي له أن يجلس مكانه ما دام باقيا والدرس له والمجلس له، لا ينبغي أن يجلس مكانه حتى ولو غاب، وإن جلس فليجلس في غير ذلك المكان، فإن هذا مجلس شيخه. وأيضا من الآداب ألا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه، فليلزم الصمت والسكينة والوقار، فإن لزوم الصمت والسكينة والوقار من آداب طلاب العلم مع معلميهم، من آداب طلاب العلم مع معلميهم. وسيأتينا كلام إبراهيم وغيره أنهم إذا رأوا الطالب يتكلم في مجلس الشيوخ قال أيسنا من كل خير، سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا بإذن الله تعالى. فالشاهد ينبغي له ألا يبتدئ عنده بالكلام إلا بإذنه، فإن الكلام يقطع عليه ما أورد من العلم ويشوش ذهنه وأذهان الحاضرين. الكلام يقطع عليه ما أورده من العلم ويشوش ذهنه وأذهان الحاضرين، فيكون المتكلم قد أساء إلى المعلم والمتعلم. سيأتينا نكير السلف في مثل هذا، واصبروا علينا ويأتيكم إن شاء الله الوفاء بالوعد بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أيضا ألا يكثر الكلام عنده، ذاك أن يتكلم في مجلسه إلا بإذنه، وهذا آخر ألا يكثر الكلام عنده، إذا تكلم يتكلم بأدب وقدر، يتكلم بأدب وقدر بقدر الحاجة، فلا يكثر الكلام عنده. ومن الآداب أيضا التي يجب على الطالب أن يراعيها مع المعلم أن يراعي الوقت، وقت المعلم، فلا يثقل عليه، فلا يثقل عليه، فإنه إذا أثقل عليه ضجر، وإذا ضجر انزوى عنه وأصبح يرغب أو يزهد في لقيه، أصبح يزهد في لقيه، فلا يكثر الكلام عليه، وأيضا لا يطيل في الوقت عليه، لأن المعلم يضجر له وقت محدود، فإذا رأيت المعلم حان أوان انصرافه نعم فانصرف قبله، أنت تتحسس ذلك وتعرف من معلمه، وأيضا إن أحسست بشيء من ذلك فعليك أن تقوم قبل أن يلتفت إليك هو، ما دام قد انقطع الدرس فإنك حينئذ إذا قمت كنت خفيفا في ظنك ومحبوبا إليه، فحينئذ يكون لك القدر عنده. أما إن مكثت معه إلى أن تطلع روحه وتنشف ريقه فهذا في الغالب أنه يضجر، يضجر منك، وستأتينا أيضا أمثلة لهذا. فالحاصل جامع هذا الذي تقدم وما لم نذكره نحن ينحصر ويعود إلى هذه الثلاثة: طلب رضا المعلم، وتجنب إسخاطه، وامتثال أمره، وامتثال أمره في غير معصية الله تبارك وتعالى، في غير معصية الله تبارك وتعالى. فإنه من المتقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى، كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينافي الشرع، ونحن قد نراه عند بعض الطلاب مع بعض معلميهم، وهذا في الحقيقة إنما مدخله من المتصوفة. أما أهل العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون هذا من تلاميذهم. نرى بعض الناس يرضي معلمه ولو حتى بالباطل، هذا غلط لا يجوز، وإنما تمتثل أمره في غير معصية الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث الحسن الذي يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، حسنه البوصيري في الزوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، يعني ترضي معلمك في الدنيا بباطله أو بخطئه الذي هو عليه مصادم للأدلة الصحيحة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. إذا رأيت الخطأ فلا يجوز لك أن تتابعه عليه أو تقبله منه، لكن تلطف فيما في بيانه معه والأخذ معه حتى تتبين. أما أن تقول له هذا حق وتمشي وهو باطل، فأنت أرضيته في دنياه وبعت وأوبقت على نفسك آخرتك، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أن من تأدى منه أستاذه يحرم بركة العلم، من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم، ولا يؤتى من العلم إلا قليلا. من تأذى منه الأستاذ حرم بركة العلم، ولا ينتفع بالعلم ولا يؤتى من العلم إلا قليلا. فعليك أن تبالغ في تعظيم معلمك وطلب رضاه وامتثال أمره. يحكى أن هارون الرشيد بعث بابنه إلى الأصمعي العالم المعروف الأديب اللغوي، نعم، وهو ثقة، بعث بابنه أو بأحد أبنائه إليه ليعلمه ويؤدبه. فرآه ذات يوم يتوضأ، رأى الخليفة، رأى الأصمعي يتوضأ يغسل رجله، وابنه يرش الماء عليه، يصب عليه الماء. فقال له: إنما بعثت به إليك لتعلمه وتؤدبه، إنما بعثت به إليك لتعلمه وتؤدبه، أفلا أمرته أن يصب على رجلك بإحدى يديه ويغسل بإحداهما الأخرى؟ إيه؟ اللي يسمع الحكاية من أولها يظن أنه ينكر، كيف تخلي ابن الخليفة يصب الماء على رجلك؟ أنا بعثت به تعلمه ولا بعثت به تهينه؟ قال: إنما بعثت به إليك لتؤدبه، أفلا أمرته أن يصب عليك بإحدى يديه ويغسل بإحدى يديه رجلك الأخرى؟ فهذا الذي كان منهم رحمهم الله به نالوا العز، وبه نالوا الشرف والسؤدد، وبه عزوا بعدما أذلوا أنفسهم لأهل الفضل في الحق ما هو بالباطل. وقد سبق معنا بالأمس أن التملق مذموم إلا للمعلم في طلب العلم، فإنه محمود، العلم عز لا ذل فيه يقولون، العلم عز لا ذل فيه، ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. هذه مقالة للسلف قديم: العلم عز لا ذل فيه ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. يعني إذا كان عندك تكبر وأنفة ما تدرك العلم، أليس كذلك؟ فإذا كان عندك كبر وأنفة ما يمكن أن تتعلم، فلا بد أن تذل النفس حتى تتعلم، فإذا أذللتها عدت فيما بعد بعد أن يذهب ذلك المعلم وتتربع أنت مكانه فيأتيك العز. ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها، أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها، أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها. إذن العلم عز لا ذل فيه، ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. لا بد أن يذل المتعلم نفسه ويرغمها بجميع أنواع المراغم، بالقلة، قلة اليد والصبر عليها، بصبره على جفا المعلم، بصبره عن بعده عن وطنه، عن بعده عن أهله، هذا ما يحس فيه شيء من الذلة، ولكن العز في هذا حقيقة، العز هو في هذا. بعد أيام تعز بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب واسع لا يمكن أن يأتي عليه الحصر، ولو أردنا أن نستقصي لاحتجنا على حسب ما قسمت، وهذا الشرح عندي أنا مكتوب في كتاب كبير لهذه المنظومة ولله الحمد تبارك وتعالى، وأنتزع منه، لو أردنا أن نستقصي في هذا لكتبنا فيه كتابا مثل هذا في هذا الجانب فقط لا نخرج عنه، ومثله في الذي تقدم معنا بالأمس، بل والله كما قلت لكم بالأمس إن الذي تكلمنا عليه بالأمس فيه كتب مستقلة لا يدخل معها شيء. فالواجب علينا أن نعنى بمثل هذه الأخلاق، فإن هذه الأخلاق والآداب، وأنتم أهلها ولله الحمد معشر الإخوة والأبناء، هذه الأخلاق هي التي تنظف هذه المواعين، الجسم ماعون لهذه الأخلاق، فإذا نظف وطرحت وسكبت فيه هذه الأخلاق وتحلى بها كمل الجوهر والصدف، كمل الجوهر والصدف، وكانت هذه الصدفة تحتوي على لؤلؤة في داخلها، فهذه اللؤلؤة هي الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة. وإليكم معشر الإخوة والأبناء بعض ما جاء عن سلفنا الصالح في هذا الجانب، في جانب الاحترام للمعلم وتوقيره وتبجيله وإعزازه والمبالغة في تعظيمه. يقول مغيرة: كنا نهاب إبراهيم النخعي، كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير، كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير. أهل الدنيا يهابون الأمراء ولا لا؟ ويعظمونهم ولا لا؟ ويجلونهم، وربما هذا الإجلال لا يجوز، قد يكون بعض هؤلاء لا يجوز إجلاله إلا من ناحية كونه سلطان، فعنده من البلايا والمعاصي والفسق والفجور وإلى آخره، ومع ذلك يجل. نعم، فهذا العالم يجب أن يجل لأنه قائم بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما دام قائما بأمر الله. يجب على الطالب أن يجل شيخه ويعظمه لله ويوقره لله ما دام قائما بأمر الله تبارك وتعالى. فمن إجلال المعلم أن تهابه وأن تحترمه وأن تبالغ في تعظيمه وتوقيره. فهؤلاء السلف الصالحون في عهد التابعين يقولون: كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي، وإبراهيم النخعي من هو رحمه الله؟ كما يهاب الأمير. ويقول أيوب السختياني رحمه الله، يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: كان الرجل يجلس إلى الحسن، يعني البصري يجلس إلى الحسن 3 سنين، 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له، 3 سنين. يعني ما يقول يقول كان الرجل يجلس، يحكي الذي رآه، كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له، هيبة له. وهذا أنت تعتبر في نفسك، بعض العلماء تتردد عليه مرة ومرتين وثلاث وتهاب أن تسأله، فهذا من إجلال العالم. كان الرجل يجلس إلى حسن 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له. ويقول عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب. ما كان إنسان، هذا من هو؟ عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله يقول: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وهذا من مهابته ومن إجلال أصحابه له، فإن القادم إذا قدم على مجلسه ومجالس أمثال هؤلاء ورأى ما يفعله أصحابهم بهم تلقى الهيبة له في قلوبهم، فمن تعظيمهم يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا، يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا، من تعظيم الطلبة لمشايخهم ومن إجلالهم لهم يعظم هؤلاء العلماء في أعين الغرباء إذا وفدوا عليهم. فهذا سعيد لا يجرؤ إنسان على سؤاله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. ويقول سفيان رحمه الله: كان ابن شهاب يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين. هذا الآن من؟ اسمعوا، هذا الزهري ابن شهاب الزهري يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته، ركبتي تحاك ركبته، يعني هكذا أمامه تحاك ركبتي ركبته، لا أقدر منه على حديث. هذا ابن شهاب الزهري يقول هذا الكلام، جالسته 6 سنين يقول تحاك ركبتي ركبته، ركبتي ركبته، ركبته مفعول به، وركبة ابن شهاب فاعل، تحاك ركبتي ركبته، لا أقدر أسأله عن شيء أو على حديث إلا أني أقول قالوا اليوم كذا، وقالوا القوم، وقال القوم كذا، وقالوا اليوم كذا، قال فينطلق ويحدثني، فينطلق ويحدثني. شوف المبالغة في التعظيم والاستحياء من الأشياخ، ما يقول لحدثني، نعم، لكن يأتي بها بأسلوب مؤدب، قالوا اليوم كذا، وقالوا اليوم كذا، وقال القوم كذا، فينطلق سعيد كالسيف يحدثه رحمهم الله تعالى في المسألة الفلانية ويسوق الحديث، والمسألة الفلانية ويسوق الحديث. وابن شهاب يسمع 6 سنوات ما كان يقول له حدثني، ولا كان يسأله هو فيقول ما حكم كذا، ما فعل كذا. اليوم يجلس لك من أول ما يراك يبغى جميع الأسئلة من أول أبواب العلم إلى آخرها في جلسة واحدة، وربما في دقيقة واحدة ووقفة واحدة عند باب السيارة. هذا ما يمكن أن يأتي، ما يمكن أبدا. لما معشر الإخوة والأبناء؟ لأن الجلوس إلى العالم اليوم تحصل مسألتك ومسائل أخرى معها، واليوم تصل إلى فائدتك وتضم إليها فوائد من نخب العلم التي تلتقط، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. فانظر إلى هذا الأدب من ابن شهاب مع من؟ مع ابن المسيب رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. ويقول أبو عاصم النبيل: كنا عند ابن عوف. أبو عاصم يقول: كنا عند ابن عون. وابن عون من هو؟ من هو؟ ها، عبد الله ابن عون بن أرطبان. كنا عند ابن عون يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، ولا لا؟ هذا هو، يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا بلذاتها ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها أو في ذمها؟ في الرواية الأخرى: عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهت بها، فإن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين، وقبله فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فالشاهد منه ابن عون، ابن عون كان معظما. فهذا أبو عاصم يقول كنا عند ابن عون وهو يحدث فمر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن، مر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن أبي طالب بن علي بن أبي طالب في موكبه، وكان يومئذ يدعى إماما بعد وفاة أخيه محمد بن عبد الله بن الحسن. نعم، كان يدعى إماما، قد وصل بين الناس إلى مرتبة عالية جدا. فمر في موكبه بجوار عبد الله بن عون بن أرطبان وهو يحدث طلابه. يقول أبو عاصم رحمه الله يقول فلم يجرؤ، أو قال فما جسر أحد أن يلتفت إليه فينظر إليه، فضلا عن أن يقوم إليه هيبة لابن عون. كانوا في مجلس ابن عون، فمر هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عظيم، وقد أصبح إماما يدعى في الناس بالإمام بعد مقتل أخيه. فالذي لم يعزه سيأتيه الآن وقت العزاء ولا لا؟ نعم، ينبغي له أن يقوم، هذه فرصته ولا لا؟ يقول فما جسر أحد أن ينظر إليه ولا يلتفت إليه، لما؟ هيبة لابن عون. فكان في قلوبهم أعظم هيبة ممن يقال له الإمام والأمير. فهذا موقف من مواقف إجلال هؤلاء، وبذلك نالوا هذه المكانة التي الآن نحن نذكرها لهم و ننقل عنهم رحمهم الله تعالى فيها. ويقول إسحاق الشهيدي كنت أرى يحيى القطان، يقول إسحاق الشهيدي كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل سارية مسجده، إلى أصل مئذنة منارة مسجده، يستند إلى أصل منارة مسجده فيقوم عليه ويقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني، ابن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل يسألونه قياما، لا يقول لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب، ولا يجلسون إعظاما وهيبة له حتى يؤذن المغرب. هذا يقول شفت أنا رأيت، ما أحد يحدثه، أنا يقول رأيت. هذا يحيى إسحاق الشهيد وهو ثقة ذكره العلماء، يقول كنت أرى يحيى القطان إذا صلى العصر في مسجده استند إلى منارة مسجده فيقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل وابن معين يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، لا يقول لهم لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب، وهم لا يجلسون هيبة وإعظاما له. من يصبر على هذا اليوم؟ والله لولا أن الذين يحكونه أئمة ونقله إلينا في كتبهم الأئمة لما صدقه العقل، ولقيل هذا ضرب من الخيال. وقد يأتي إنسان ويتطرق إلى نفسه بعض الأحيان أن هذا إيش؟ أن هذا غلو. من هم هؤلاء؟ أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم الدين، ما كان لهؤلاء أن يغلوا. ولكن هذا التعظيم لحملة العلم ولأهل العلم رحمهم الله تعالى، فلذلك أنالهم الله جل وعلا العظمة في نفوس الناس كما عظموا هم من أخذوا عنه شرع الله ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض. وقد نعلم أو تعلمون جميعا قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما أمسك بركاب زيد بن ثابت، وحينما أمسك بركاب أبي بن كعب، فقيل له في كلا الحالتين، قال له زيد وقيل له مع كعب أتمسك وأنت ابن عم رسول الله بركاب رجل من الأنصار؟ فقال رضي الله تعالى عنهما هكذا نصنع بالعلماء، هكذا نصنع بالعلماء. وروى الحسن أيضا يقول رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقال له قائل: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بركاب أبي وهو رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. اسمعوا هذه المقالة الجميلة: ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وأبي بن كعب حبر ولا لا؟ حبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا ابن عباس وهو من صغار الصحابة يجل هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه بحاجة إلى أن يتعلم منه. وعن عبد الرحمن ابن رزين قال: مررت بالربذة. الربذة جهة الحناكية الآن، كانت طريق الحاج من جهة العراق تمر عليها، التي تمر على طريق زبيدة، البرك التي وضعتها للحجاج في الطريق يشربون منها الماء حتى يصلوا إلى مكة، مصانع الماء التي في طريق مكة التي يقدم بها القادم من العراق حتى يصل مكة. فيقول عبد الرحمن: مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. فأتيته مسلما فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج لي كفا ضخمة ككف البعير، وفي رواية كخف البعير. وكان سلمة رجلا طوالا ذو جثة، جثة عظيمة. قال: فأخرج إلي يدا ضخمة كخف البعير أو ككف البعير، فقمنا إليها فقبلناها. لما؟ لأنه ذكر لهم موجبا، وهو أنها بايعت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف انحازوا من طريقهم ومروا على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبجلونه ويعظمونه، واستفادوا منه هذه الفائدة أنه بايع بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس دخل في عموم المبايعين ولم يضرب بصفقة يده رضي الله تعالى عنه. ويقول سعيد أيضا ابن جبير رحمه الله: كان ابن عباس إذا حدثني بالحديث، وجاء بلفظ كان يحدثني بالحديث، فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي، فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي. قال بعضهم معلقا على هذا، قال: وذلك لما وجده من فائدة هذه الأحاديث، فقد روت ظمأه رحمه الله تعالى في المسائل التي كانت تتردد في نفسه، فكلما سمع حديثا استفاد فقها، كلما استمع حديثا استفاد علما. ويقول شعبة رحمه الله: من تعلمت منه حرفا عددت نفسي له عددا ما كان حيا. هذا شعبة يقول: من تعلمت منه حرفا عددت له نفسي عبدا ما كان حيا. وجاءت رواية أخرى عنه أيضا عند الخطيب في الجامع يقول: ما من أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت. يأخذ هذه الأحاديث ولو ما هي إلا ثلاثة، يأخذ هذه الأحاديث ويرى نفسه عبد له، وذلك لما له عليه من الفضل في تحديثه بهذه الثلاثة الأحاديث. بعض الناس اليوم تعلمه سنة وسنتين وثلاث وأربع ويمر بك بعد مدة وكأنه لا يعرفك، حتى السلام لا يسلمه عليه، ولو كان ذلك لحق الله، يعني كان هذا المعلم مبتدعا لقلنا له الحق. ولكن تجد بعضهم معلمه من علماء السنة يمر من عنده وكأنه ليس له حق عليه وكأنه ما عرفه، فهل هذا من التوقير والتعظيم والإجلال للمعلم؟ فانظروا إلى حال هؤلاء الأسلاف وإلى حالنا. ومن احترام المعلم أيضا توقير مجلسه، هذا يضاف إلى الآداب السابقة. من احترام المعلم توقير مجلسه. وصيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح والسمت والوقار، صيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح في السمت والوقار. فيجب أن يصان مجلس المعلم، فإن هذا من احترامه، فإذا احترمت مجلسه فإنك تحترمه. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا، كأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. وأيضا جاء عند أبي داود في السنن من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، وفي بعض الطرق فرأيت أصحابه جالسين بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير، بين يديه جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المجلس يتكلم وهم كأن على رؤوسهم الطير. وهذه العبارة كأن على رؤوسنا الطير أو كأن على رؤوسهم الطير هذه إنما تطلق في الغالب على القراء والعلماء في مجالس مشايخهم وأستاذيهم ومعلميهم. فمعنى قولهم كأن على رؤوسهم الطير، الأول كما قال أبو بكر الأنباري، الأول إما أن يكون معناه أنهم ساكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم فلا تسمع لهم صوتا ولا تبصر لهم حركة، وهذه الحال شبهوها بمن على رأسه طير، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، إذا تحرك الغصن طار العصفور أليس كذلك؟ يخاف أن يأتيه حتفه، فإذا سكن الغصن نزل عليه الطير. فلشدة سكونهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير يراقبونها يخافون يتحركون فتطير، فهذا معنى. ومعنى آخر يقولون إن سليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يقول للريح أقلينا فتقله هو وأصحابه، وكان يقول للطير أظلينا فتظله هو وأصحابه فكان أصحابه يبالغون في تعظيمه فلا يتحركون بين يديه ولا يرفعون إليه أبصارهم كأن على رؤوسهم هذه الطير، كأنما نزلت على رؤوسهم ليست في السماء تظلهم. فهذا معنى آخر، والجامع فيهما جميعا السكون والركود والوقار وحسن السمت وعدم الطيش في مجالس العلم. فهكذا كانوا رحمهم الله تعالى لا يتكلمون بشيء في مجالس أشياخهم إلا أن يسألهم فيجيبون، فإذا سئلوا أجابوا. فمن ذلك يقال للإنسان فلان كأنما على رأسه الطير. قال أحمد بن سنان القطان، يقول أحمد بن سنان القطان مبينا احترامهم في ذلك الحين، يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه أحد. كان عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الشهير العلم لا يتحدث في مجلسه أحد، فإن تحدث أحد أو بري قلم صح. وجاءت رواية أخرى أيضا في هذا الصدد كلها في وصف مجلس عبد الرحمن بن مهدي، فقيل فيه أيضا إنه كان لا يتحدث فيه أحد ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد، وكان إذا بري فيه قلم صاح وأخذ نعليه ودخل، أخذ نعليه ودخل، لبس النعل ودخل بيته وتركهم. وكان أيضا ابن نمير كذلك وهو من رجال مسلم. نعم، عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي الكوفي كان كذلك، وكان يغضب ويصيح إذا رأى الحديث في مجلسه أو بري الأقلام، لأن طالب العلم يستعد ببري أقلامه قبل أن يفد. هذا طالب العلم يبري الأقلام قبل أن يدخل إلى المجلس، ويعد محبرته وكاغده وأقلامه قبل الدخول، فإذا دخل لزم السكينة والصمت والوقار. فكان ابن نمير يغضب ويصيح، وإذا رأى من يبري قلما تغير وجهه وقام، تغير وجهه وقام. اليوم أنت تتكلم في القاعة، في قاعة الدرس، وهو يتكلم في الجوال، أين هذا الأدب؟ يعني لو كنت تتكلم في فيزياء ولا في كيمياء ولا في النجارة ولا في الخراطة والحدادة يمكن يهون، لكن تتكلم معه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما رأيته في جلسته على غير جلسة طلبة العلم الذين قد تهيأوا للتحصيل. وهذا من سوء الآداب في مجالس المعلمين، فينبغي للطالب أن يتجنبه. يقولون أيضا في وصف مجلس وكيع واحترام أصحابه لمجلسه رحمه الله، يقولون كان وكيع في مجلسه، كان الناس في مجلس وكيع إذا جلسوا كأنهم في صلاة. إيش معنى هذا؟ سكينة وخضوع، وليس هناك أي تشويش، وإنما هناك سماع لهذا العلم الذي يلقى. كان الناس في مجلس وكيع كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انفعل ودخل، ما يتكلم، بس يأخذ نعله ويدخل إلى بيته ويدعهم، فيعرفون حينئذ أنه قد حدث ما يوجب ذلك. وضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي وهو يحدث، وهو يحدث، فقال من ضحك؟ فأشاروا له إلى رجل، فقال رحمه الله تطلب العلم وأنت تضحك؟ ثم قام وقال والله لا حدثتكم شهرا. يعني هل الآن مناسبة للضحك؟ ليست مناسبة للضحك، مناسبة الأحاديث التي تلقى والعلم الشرعي الذي يلقى، التوقير والتبجيل والاحترام وشخوص الأبصار إلى المعلم واشتداد المسامع إليه، لأنه يطرح علما لا يطرح هزلا فتضحك أنت. فقال عبد الرحمن من هذا الذي ضحك؟ فأشاروا إلى رجل، فقال تطلب العلم وأنت تضحك؟ يعني هل هذا من سيما أهل الجد في الطلب؟ لا، ليس من سيما أهل الجد في الطلب، وإنما هذا من علامة عدم المبالاة والاكتراث بالعلم. وأيضا مما ينبغي أن يلتزمه الطالب مع شيخه في احترامه له أن يتقي طلب الإعادة والاستفهام لما قد فهمه، وتكرار السؤال لما قد سمعه، أن يتجنب هذا الأدب، فإنه سيء، هذا الخلق سيء. أنت سمعت الآن الشيخ، سمعت كلامه واضح وفهمت كلامه، فلما طلب التكرار للإعادة؟ فهذا سيء جدا. قال أبو عمر الحوضي، حفص بن عمر الحازم، استخبر أبو عمر الحوضي وهو من رجال أبي داود أيضا، قال رأيت شعبة بن الحجاج أقام عثمان عفان أقامه عدة مرات من مجلسه، أقام عدة مرات من مجلسه. من هو عفان؟ من أئمة الحديث، عفان بن مسلم الصفار، كان حافظا، إذا شك في حرف في الحديث تركه ما حدث به. نعم، ومع ذلك كان رحمه الله في هذا المجلس يقام مرارا. مجلس من؟ من؟ نعم، شعبة، أقامه مرارا كثيرة، مما يكرر عليه. لماذا؟ لأنه له قصد آخر، وهو يبغى يحفظ الحديث حرفا حرفا، صعب جدا. ولهذا لا أدري أنا نسيت الآن، هو يحيى ولا علي بالمديني يقول أقبل كلام الناس جميعا في الرجال إلا عفان بن مسلم الصفار وأبو نعيم. ليش؟ قال ما يتركون أحد إلا ويقعون فيه. لماذا؟ لأنهم يبغون الحافظ مثله، الذي يقال عنه حافظ لابد أن يكون مثله، ما يخرم حرفا، ما يأتي بيد الفاء بواء، لابد أن يكون مثلهم. فلو خرم حرفا نقدوه، قال هذا ما يمكن أن يتأتى. أبو نعيم نعرف قصته، الفضل بن دكين مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، حتى رفسه الرفسة فأقعده على السه لما حدثه بالثلاثين حديثا، قال قلت رحمك الله وساق عشرة حديث وأدخلت العاشر ليس منها. وأحمد يقول لا تفعل ترى الرجل حافظ، قال لا لابد يختبره، هذا جائز، لكن الشاهد أن هؤلاء يريدون الناس في الحفظ تماما مثلهم، صعب. فعفان بن مسلم الصفار كان حافظا جدا، فكل مرة يردد على شعبة يستفهمه ويكرر ويكرر، وهو فهم الحديث وحفظ الحديث، لكن يريد أن ينقله بالحرف، ما يريد يخرم حرفا. فأقامه شعبة عدة مرات أخرجه من مجلسه. فينبغي للإنسان إذا فهم الفهم الذي لا يحرف المعنى أن يكتفي به، فإن أملى عليه الشيخ فالحمد لله، وإلا فيعبر بما لا يحيل الألفاظ عن معانيها ما دام مستطيعا في ذلك. وعليه أيضا من الآداب السيئة التي يعني يحذر منها، وهي منتشرة أيضا الآن، على طالب العلم أن يلزم الأدب مع شيخه والاحترام لأستاذه، فلا يخاطبه بلفظ افهمني افهمني يا شيخ، اليوم نسمع أليس كذلك؟ هذا اللفظ لا ينبغي أن تقول لشيخك افهمني. قال الخليل بن كريد رحمه الله قال رجل لشريك افهمني يا أبا عبد الله، فغضب. قال الخليل بن كريد قال رجل لشريك افهمني يا أبا عبد الله، فقال له بعدما غضب ليس علي أن أفهمك، إنما علي أن أحدثك، أن أحدثك. يعني هذا يعني استصغار للشيخ واستهجان له، افهمني، أنت تكلمت إليه بكلام فصيح يعقل أنه ما فهمك؟ فلا تقل هذا اللفظ إلا إذا استعادك هو، إذا استعاد منك السؤال أعد فنعم، أما أن تتكلم وهو يصغي إليك ثم ينطلق ويسرد الإجابة نعم فتقول له افهمني، هذا طعن فيه مبطن أنه لا يفهم أو بعيد الفهم أو بطيء الفهم ولم يفهمك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يستخدم مع شيخه في المخاطبة افهمني. ولهذا قال بعض الطلاب للزهري أعد علينا الحديث، قال لهم رحمه الله نقل الصخر أهون، نقل الصخر أهون، أنقل صخرة أهون علي من أن أعيد عليكم إيش الحديث. لما؟ لأنه علم رحمه الله تعالى أنهم قد فهموا وسمعوا ولكن يريدون ما أراد عفان، فأبى رحمه الله تعالى أن يعيد ذلك. نعم. وأيضا ينبغي للطالب، بل يجب على الطالب أن يتجنب مداخلة الشيخ، أن يتجنب مداخلة الشيخ، وهذا من سيء الآداب. يجب أن يتجنب الطالب مداخلة الشيخ أثناء كلامه، فإن هذا منسوب إلى سوء الأدب، وقد كان السلف ينفرون منه أشد النفور ويمقتون صاحبه أشد المقت. فهذا عطاء ابن أبي رباح كان يحدث رحمه الله، فتحدث رجل فاعترضه آخر، يعني تحدث الأول ثم دخل الثاني، فقال عطاء سبحان الله سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه الأحلام، وأخذ يكرر سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه العقول. فالواجب على العبد طالب العلم أن يحترم الشيخ، فلا يقاطعه ولا يداخل في مجلسه، ويصبر حتى إيش، حتى يفرغ من حديثه، فإذا سمع وكان هناك ما يوجب استأذن، فيقول هنا عطاء سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. شوف الأدب. أنا أسمع هذا الحديث من الشيخ، يقول عطاء، أسمع الحديث من الشيخ المتكلم وأنا أعرف هذا الحديث، أعرفه تماما، لكني محافظة على هذا الأدب أريه من نفسي كأني لا أعلم من هذا الحديث شيئا، يتظاهر له بذلك. فكيف الذي لا شيء عنده وتجد منه سوء الأدب؟ هذا هذا مما ينفر المعلم من الإقبال على معلم على طلابه والمتعلمين منه، ومما يشوش عليه، وربما فوت على الطالب أو الطلاب فائدة أعظم كان العالم أو الشيخ يريد أن يلقيها ففاتت عليهم بسبب ذلك. والدليل على هذا، لا بأس، نحن الآن في آخر الوقت، ما نختبركم، نحرككم، أنا الآن أحرككم، فهذا إن شاء الله لا بأس به. ما الدليل عليه؟ ها؟ لا، هذا فعل، هذا فعل فسأله، الآن نحن في الكلام. نعم نعم، وارد هذا، لكن نحن نريد غيره، في أنه يذهب الخير على المعلم الذي يريد أن يعطيك بهذه المقاطعة. نعم أحسنت، هذا هو. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يعلم أصحابه بليلة القدر، أي ليلة هي؟ فتلاحى رجلان في المجلس عنده وارتفعت أصواتهم فأنسيها صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك، لعل في ذلك خير. فالشاهد أن هذه المداخلة التي تكون في مجلس العالم، في مجلس التعليم، في مجلس الحديث، قد تكون شؤما على المتعلمين، فيفوت عليهم من الخير ما هو أعظم مما حصل. فالواجب على طالب العلم أن يكف عن هذا، فإن هذا معدود عند السلف من سيء الآداب. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد يئسنا من كل خير عنده. تماما، الشيخ يتكلم ويدرس وهو داخلهم يتكلم معهم، يقول يئسنا من كل خير عنده، ما عاد نحصل منه خير أبدا. لما؟ لأن إذا كانت هذه أخلاقه نعلم أنه لم يحصل، سيأتي عند هذا العالم بهذه الطريقة ولا يحصل، ويذهب عند العالم الآخر بهذه الطريقة ولا يحصل، والثالث ورابع وخامس، فكلما جلس مجلس كان هذا دأبه، لا يمكن أن يحصل. فلهذا يقول أيسنا من كل خير عنده، ما في شيء. فهذا الخلق يا معشر الإخوة والأبناء مهم جدا، فينبغي ألا يقاطع العالم والمحدث والمعلم أثناء تحدثه وتعليمه. فالواجب الركود والسكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. وبه نختم هذا المشوار الطويل الذي قطعنا أمس نصفه واليوم نصفه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
هذه أقرأها؟ نعم. هذا واحد سؤال أول، يقول: نطلب منك أن تذكر لنا بعضا من علم الشيخ النجمي رحمه الله وأخلاقه وسيرته. هذا المجلس لا يتسع له، وأنا قد كتبت نبذة مختصرة في ورقات يسيرة، والآن أجمع فيه كتابا، وأسأل الله جل وعز أن يعين على إخراجه قريبا بحوله وقوته. نعم نعم. وهذا يقول: هل إذا بلغ المرء سن 40 فاته قطار طلب العلم الشرعي؟ لا، وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار، ما دام عنده الجد والحرص والهمة فإنه بإذن الله يستفيد، بإذن الله يستفيد. نعم. وهذا يسأل عن ضوابط الاجتهاد الذي يسوغ فيه الخلاف. ما الأمور، المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف هي المسائل التي لا نص فيها، نعم، أو فيها نص ظاهر عن رسول الله صلى الله، ليس بظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذه المسائل فنعم يأتي في الخلاف. أما النصوص التي لا ناسخ لها ولا معارض نعم ولا مخصص وهي دالة دلالة منطوق لا تجاذب للفهم فيها وإنما الدلالة دلالة نطقية فيها ظاهرة وهي محكمة فهذه لا ينبغي أن تخالف بل لا يجوز أن تخالف وينكر على من خالفها. أما المسائل التي يخفى فيها النص نعم تخفى فيها دلالة النص أو لا يوجد فيها نص فهذه محل الخلاف والذي يسوغ فيه الخلاف الاجتهاد. وهذا يسأل يقول هل هذه الآداب التي ذكرتموها حتى مع شيخ تحفيظ القرآن؟ نعم نعم مع الشيخ الذي يحفظك القرآن تعطيه ما يناسبه من هذه وهي والله الحمد مشتركة بين محفظ القرآن والمحدث بالحديث والمعلم للفقه والمعلم لجميع علوم الشريعة والذي تستفيد منه عموما سواء في العلوم الشرعية أو في علوم الآلة التي تفيدك في تحصيل العلوم ومعرفة العلوم الشرعية. وهذا يقول هذا من الأدب الخروج مع الشيخ عند انتهاء الدرس على شكل جماعة هذا يسأل من هنا وهذا يسأل من هنا هذا عائد إليكم. وهذا يقول هل في اتخاذ الطلاب الكراسي في حلق العلم نقص في الآداب إذا كان هناك داعي كمن مرض أو به ألم ونحو ذلك فهذا لا بأس به ما في شيء. أما أن يتخذ في مساواة المعلم فهذا السلف كانوا يكرهونه بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله تعالى عنه إذا جلس معهم كان كأحدهم فقالوا لهم رضي الله عنهم لو جعلنا لك إيش دكانا حتى يعرفك القادم فإذا جاء يعرف من هذا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجرؤ عليك ما كان في الأول. فوضعوا له عليه الصلاة والسلام دكانا يعني مصطبة يجلس عليها وهم تحته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا سائل يقول عندنا معلم قرآن يخالط أهل الأهواء فهل نلتزم معه بهذه الآداب التي ذكرتموها؟ أقول لا تتعلموا على يده أصلا واذهبوا وابحثوا عن غيره أنتم في غنى عنه. نعم. أما إذا احتجتم إليه حاجة ملحة فخذوا منه بقدر ما تستغنون به ويقوم به دينكم. نعم. بعض الطلاب يقول إذا نجح مع مدرس المادة أحبه وأثنى عليه خيرا وإذا رسب معه كرهه وتكلم فيه هذا ميزانه ما هو ميزان صحيح ميزانه ميزان طائش. نعم. فالواجب يعني أن يكون التبجيل للمعلم والاحترام له لما غذاك به من العلم والفوائد سواء وفقت للنجاح أو لم توفق فإن الطالب قد يكون مجيدا ولكن لا يحالف الحظ فقد يمرض وقد تطرأ له بعض الطوارئ وتعرض له بعض العوارض فلا يوفق في الإجابة في وقت الامتحان وليس يعني هذا أنه فاشل لا ولكن هذا قدرا قدره الله جل وعلا عليه فينبغي له أن لا ينطلق من هذه النظرة الضيقة فعليه أن ينطلق من منطلق الفائدة كما سمعنا من قول شعبة وغيره تعلمت منه حرف يقول أو كان عنده ثلاثة حديث عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. وهذا يقول شيخنا نجد بعض المعلمين من بعض المعلمين جفاء في التعامل مع خواص طلابه لا يهتم بهم وربما يغتاب في بعض مجالسه فهل هذا ممن يعظم ويبجل أم ينصح؟ فإذا لم يستجب نتركه حتى لا نتأثر بأخلاقه مع العلم أن له علما. أنا أستبعد أن يكون عالما بهذه المثابة نعم لكن إن كان كما قال هذا القائل فأنا ما أدري كيف هؤلاء خواص ويجفوهم. الذي يجفو هؤلاء ما هم خواص الذي يجفوك لا تعد أنت من خواصه لا شك أن له طلاب. وأما الغيبة فلا أدري هل هي الغيبة الجائزة أو أنه اشتبه الأمر على هذا الإنسان فظن أن كل ما يقال غيبة. قيل ليوسف بن أسباط بشيء عن وكيع رحمه الله، رحمهم الله جميعا، فقال ذاك يعني ذاك يعني وكيع، قال ذاك يشبه أستاذه يعني يحيى ابن يحيى ابن صالح بن حي المؤذن، فقال ذاك يشبه أستاذه يعني يرى السيف وأشار، فقال له القائل أما تخشى يا يوسف أن يكون هذا غيبة؟ فقال ولما أسكت. فقال فيه ما قال، قال أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، فإني إذا ذكرتهم بما فيهم خف عليهم أن يحملوا آثام من تبعهم. نعم، ثم ذكر الآية في هذا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، قال فأنا أرحم إذا ذكرت ما عندهم من غلط وبينته ما أحد يتبعهم، فحينئذ هذه الغيبة لصلاحهم أو لفسادهم؟ هذه الغيبة الآن هي صورتها صورة الغيبة، لكن هل كانت لصالح المغتاب أو لضرره؟ لصالحه في الحقيقة، هذا لصالحه، لو كان المغتاب يعقل هذا الفهم الذي فقهه السلف وفهموه لجاء يقبل رؤوس من حذروا منه. لما؟ لأنهم رحموه، فما سمع الناس كلامه فيضلون بضلاله، فيأتي يوم القيامة فينطبق عليهم قول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، هذه أوزار أنفسهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء في الحقيقة أحسنوا إليهم، خففوا عن ظهورهم، فلا يحملون أوزار هؤلاء، وذلك لأن الناس اجتنبوهم فلم يتبعوهم على هذه الأخطاء والبدع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأعدكم أننا خلصنا من الطويل، فإن شاء الله ننطلق غدا وبإذن الله تعالى أننا نريكم ما يسركم، وإن كنا إن شاء الله فيما تقدم سمعتم ما يسركم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ علينا البيت السابق أمس الذي وقفنا عنده، واجهد بعزم قوي الذين آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: واجهد بعزم قوي لا امتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. ومرحبا.
قف على هذا، نحن بالأمس سبق معنا أن تكلمنا على ما يتعلق بالاجتهاد وعلو الهمة، وهذا الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم تكلمنا على النصح الذي يجب على المعلم أن يبذله للطلاب، وأفضنا في ذلك في حينه، وبقي عندنا احترام المعلم. نعم، وكنا بدأنا فيه بالأمس، أليس كذلك؟ نعم، كنا بدأنا في ذلك في الأمس أو بالأمس، واليوم نستكمل ما يتبقى في هذا، وذلك فإن المعلم هو طريق الخير التي تسلكها وتبدأ تترقى منها. فإذا أنت أكرمته وعظمته وقدرته وأجللته فإنك توفق للخير، وإلا فإنك ستحرم الخير كله. فينبغي لك أن تقوم بذلك، وهذا ما سنبدأ اليوم حديثنا فيه، ألا وهو الوصية باحترام المعلم.
المعلم معشر الإخوة والأبناء هو الأب الروحي. وبعض السلف يقول في أب النسب هذا أب الجسد، بعض السلف يقول عن أب النسب والدك الذي تنسب إليه وتسلسلت من ظهره يقول عنه هذا أب النسب. والمعلم أب الدين، أب ديني، يعلمك الدين ويفقهك في الدين. وأصل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط الحديث. وفي سنده لي هذا الحديث. فالشاهد من هنا ومن أمثاله أخذ بعض السلف أن المعلم هو الأب الديني لك، يعني أب الروح، يغذيك بالمكارم ويغذيك بمحاسن الآداب ومعالي الأخلاق التي ينبغي لك أن تتصف بها. فهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأستاذ فاحترمي. فهذا الأدب لا بد منه لطالب العلم، أدب الاحترام للمعلم، أدب الاحترام للمعلم. بل كل خير يناله طالب العلم ويحصله من شيخه فسببه هذا الأدب، كل خير يناله طالب العلم ويحصله من شيخه سببه هذا الأدب. وقولنا كل خير يعم التعليم والتأديب والبر والإحسان والإدناء لك والتقريب لك، وربما اختصاصه بك، نعم، وتقريبه لك دون غيرك، فهذا سببه هذا الأدب، لزوم هذا الأدب ومراعاة هذا الأدب. فكل خير يحصله الطالب من شيخه سببه هذا الأدب، وكل خير يحرمه الطالب من معلمه سببه فقدان الطالب لهذا الأدب. إذن فمرجع الخير كله الذي تجنيه من المعلم إلى هذا التزام الأدب معه، ومرجع الحرمان من الخير كله فلا تجني من هذا المعلم شيئا سببه فقدان هذا الأدب. فليعلم إذن أن طالب العلم لا ينال العلم إلا بتعظيمه لأهله وتوقيره لأستاذه. هذا لا بد أن يستقر في نفوسنا جميعا، كل خير لا بد وأن يكون سببه تعظيم المعلم، وحرمان كل خير لا بد وأن يكون فقدانه أو سبب فقده عدم احترام وتعظيم هذا المعلم. فإذا أنت راعيت حقه وبالغت في تعظيمه وإجلاله وتوقيره فزت بما تريد وما تؤمل وفوق ما تريد وتؤمل. إذا أنت بالغت في إعظام المعلم وتوقيره فزت بما تريد وفوق ما تريد، وإن أنت قصرت في هذا الجانب يفوتك بقدر ما تقصر في ذلك، حتى ربما لا تصيب من المعلم الذي قصدته شيئا. وقديما قيل: رأيت أحق الحق حق المعلم، رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. رأيت أحق الحق حق المعلم، هذا أحق الحق على طالب العلم بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مفروغ منه. وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. فأحق الحق عليك بعد حق الله جل وعز ووالديك حق المعلم، فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في دين الله تبارك وتعالى فهو أبوك في الدين كما قال بعض السلف. فإذا على الطالب النبيه أن يحسن الاستفتاح بهذا المفتاح، مفتاح الأدب مع المعلم. فمن أحسن الاستفتاح بهذا المفتاح فأكرم معلمه وأستاذه فإنه سيجد حينئذ ما تقدم معنا والنصح فابذله للطلاب مجتهدا، سيجد النصح من المعلم ويجد من المعلم الاجتهاد في إرشاده وفي تفهيمه، في إرشاده وفي تفهيمه. فإن المعلم حاله على نوعين، حال التعليم عموما وحال الاجتهاد فيه خصوصا. فالغالب من حال المعلم في الاجتهاد أنه لا يكون إلا مع من رضي عنه. الغالب من حال المعلم في الاجتهاد في النصح والعطاء والبذل بغير حدود للطلاب لا يكون هذا منه إلا مع من رضي عنهم، وذلك بحسن أخلاقهم وحسن توددهم وحسن تعظيمهم وتوقيرهم له. فإنهم فرطوا في ذلك فليصبروا إما على قلة العلم وإما على عدمه، إما على القلة وإما على العدم. فيجود عليك المعلم بقدر ما تحترم، بقدر ما تحترمه. فإذا لم تقم بذلك فاصبر على ما يفوتك حينئذ. وقديما قيل إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، أليس كذلك؟ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. اصبر على المرض إذا كنت مع الطبيب جافيا، الطبيب يحتاج منك أيضا الملاطفة وحسن الأدب معه، ما هو أنت تعلمه، هو جاري ليداويك ويعالجه. فإن أنت التزمت معه الأدب والإعظام له والدعاء له، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الآداب. فهذا يا معشر الإخوة والأبناء كثير منا يعلمه لكن عند التطبيق ينساه أو يتناساه. وبعض الطلبة أجرنا الله وإياكم من ذلك لا يفقه هذا، يأتي إلى الطلب قبل أن يتعلم أدب الطلب، وهذه مصيبة عظيمة. تراه فتعظمه، فتسمعه فتكتمه، تراه في صورته فيعجبك، يتصرف في أخلاقه فيغضبك، تكتمه تذمه. فالشاهد فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، الطبيب المداوي لهذا الداء، واصبر أو واقنع بجهلك كما أيضا في رواية أخرى إن جفوت معلما. فالواجب أن نحترم المعلم وأن نتواضع له، فإن سنجد في كلام السلف ما يدل على ذلك. وهذا هو الشق الثاني في هذا الباب الذي به تنال الخير إن شاء الله تعالى. فالأول في جانب المعلم والثاني في جانبك أنت أيها المتعلم. فلا ينبغي للطالب أن يجادل معلمه، هذا أولا. ينبغي له أن يلتزم معه الأدب فلا يجادله ولا يماريه، فإن المماراة للمعلم تذهب بالخير الكثير وتجعله يزوي عنك العلم الكثير. المماراة للمعلم تذهب بالخير الكثير وتجعله يزوي عنك العلم الكثير. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى، قال ابن شهاب رحمه الله تعالى، ابن شهاب الزهري قال كان أبو سلمة يماري عبد الله بن عباس فحرم خيرا كثيرا، فحرم خيرا كثيرا، ويروى بلفظ فحرم بذلك علما كثيرا. كان هذا يقوله الزهري، يقول كان أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، قل كان أبو سلمة يماري بن عباس، لأنه قريب في السن ليس بينهما فارق كبير. نعم، ابن عباس من صغار الصحابة وهذا من كبار التابعين. فيقول كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. وفي لفظ آخر فحرم بذلك علما كثيرا. وهذا حق، فإن الممارات ستأتينا إن شاء الله تعالى يعني فيها نص مستقل في هذا البيت، لكن هنا الممارات مع العالم، وهناك ممارات تستفيد به. فالممارات للمعلم والمجادلة للمعلم يفوت الإنسان به خير كثير ويحرم به علما كثيرا. فإذا ما الذي عليه؟ عليه أن يلتزم ضد ذلك مع المعلم، وهو الرفق والتودد وطلب رضاه. يلزم معه أو ضد هذا، يلزم عليه أن يسلك هذا المسلك، وهو طلب الرفق معه، يكون رفيقا مع معلمه ومتوددا له وطالبا رضاه، فيظهر إيش؟ يظهر أنه بحاجة إلى علمه، أليس كذلك؟ ما جئت إليه إلا لتستفيد منه، فإذا ما ريته ظهر له كأنك نعم في غنى عنه أو عن علمه، فحينئذ ينزوي عنك هذا العلم الذي يريد أن يعطيكه، فتحرم بذلك كما قال الزهري رحمه الله عن أبي سلمة مع من؟ مع عبد الله بن عباس، حرم علما كثيرا أو خيرا كثيرا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أو هناك أدب آخر، وهو أنه يجب على المتعلم أن يلتزم الصبر على معلمه، واحتمال غضبه إن غضب عليه في بعض الأحيان عند التعليم، فإنه إذا لزم هذا نال بذلك رضاه، وإذا نال بذلك رضاه استخرج ما عنده من العلم. إذا نال رضاه استخرج ما عنده من العلم. غضب سفيان رحمه الله مرة فتكلم على بعض طلابه، فقال له شخص: لو كنت أنا ما قبلت ذلك منك. فقال له سفيان: يا أحمق، هو أعقل من أن يفوت ما يتعلمه مني بغضب مني غضبته عليه. الخير الذي تتعلمه المعلم يغضب عليك لأجل ماذا؟ لأجل مصلحتك أنت، يراك فعلت فعلا يفوت عليك المصلحة فيغضب لأجل ذلك، ما يغضب عبثا، فيغضب لأجل ذلك. فإذا أنت لم تصبر على غضبه وتحاول إرضاءه انزويت عنه أو انزوى عنك، ففاتك العلم ولم تستخرج منه شيئا. وإن أنت صبرت وكابدت في هذا، النفس لها إدبار، ربما في مثل هذا الموقف يأتيها التسويل فتنزوي، تقول: أنا جئت أتعلم وإلا جئت يذلني. يحصل هذا بعض الأحيان ولا لا؟ يحصل من بعض الناس، ليس من جميعهم، لكن من بعض الناس يقول: أنا جئت أتعلم ما يذلني، فينصرف ويترك التعلم أو يرد برد سيء فلا يستفيد، فحينئذ لا يستخرج ما عند المعلم من العلوم. ولذلك قيل: اصبر على مر الجفا من معلمي، اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. يعني إذا نفر عنك المعلم وغضب عليك وصبرت أنت، رسوخ العلم في هذه النفرات، إذا رجعت إليه وحاولت استرضاءه وأرضيته أو صبرت عليه يزيدك العلم، فتزداد رسوخا في العلم ولا لا؟ فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، يبقى جاهل يترك التعلم. ومن فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. يسأل سائل يقول: كيف هذا البيت؟ يعني أنا وأنت في سن الشباب في حلقة الشيخ، فحينما يجفو علينا الشيخ ويغضب يسوغ في حقه في سنه وفي منزله هو، ويسوغ في حقنا نحن أن نتحمل لأننا بمنزلة الأولاد. لكن إذا نفرت وأعرضت عن العلم وجئت وأنت كبير بعد ذلك تبغى تتعلم، ما عاد فيه. في وقت المشيب يكون الضعف ويتكون الأنفة أكثر وأكثر، لأن شرف الشباب لين يقبل منك التعديل، أما الشايب ينكسر. فإذا جاء يتعلمه كبير في الغالب ما يصلح، بعكس الصغير. فلهذا يقول: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذلك لأنه قد آثر الجهل، فحينئذ يكون إيش؟ ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ويقول القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، فهو ميت وإن كان يمشي على رجلين، ميت وإن كان يمشي على رجلين. فينبغي لطالب العلم أن يصبر على معلمه وأن يتحمل منه ما يراه من جفوة أو غضب حينما يغضب عليه، لأنه إنما يغضب لأجل مصلحته ومنفعته. جاء في خبر عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره الذين تكلموا على هذه الآداب كالجامع الخطيب البغدادي في الجامع وغيره، نعم، أنه ذكر أن من حق العالم على طلابه عدة أمور، فنضيفها إلى ما؟ إلى هذه الثلاثة التي تقدمت. فمن هذا ألا تكثر عليه في السؤال، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه بالأمثلة مستقلا. ألا تكثر عليه في السؤال، واسمحوا لي معشر الأبناء ولو أكثرت عليكم في هذا فإني قد لخصت لكم المهم من الآداب في هذا الباب، يعني احتسابا واختصارا عليكم. فأنت ستحتاج أن تقرأ عددا من الكتب وستجد أكثر مما أقوله لك، ولكن خذ هذه على عجالة. فالأول أن لا تكثر على المعلم من السؤال، هذا أولا، يضاف إلى ما تقدم. تصبح كم؟ أربعة. العد عندكم، أنتم تعدون، أنا قد أوكلت بالعدد إليكم. نعم. الثاني ألا تعنته في الجواب، وهذا من الآداب المهمة، فإن نرى في هذا العصر بعض الطلبة يسأل لا سؤال مستفيد، سؤال مختبر يسأل لا سؤال مستفيد، وإنما يسأل سؤال مختبر. نعم. وافرض أنك وافقت أن هذا المعلم ما عرف هذا السؤال، ما يعيبه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما. أما المرء فما من إنسان إلا وعنده ما ليس عند الآخر، فأنت ينبغي لك أن تسأل عما تحتاج إليه، وأن تكون نيتك في السؤال خالصة، وقصدك بذلك الاستفادة. فلا تعنت المعلم في الجواب وكأنك تختبره، هذا الخامس بناء على عددكم، ولا لا؟ طيب السادس أو الخامس، إذن اختلفت الروايات فأنا سأعد وأنتم تحسبون. ثم أيضا لا تلح عليه إذا كسل، من آداب الطالب مع المعلم ألا يلح في السؤال عليه إذا رأى منه فتورا وكسلا. نعم. لما؟ لأن للمعلم أوقات يخلو فيها، وللمعلم مشاغل يشتغل بها، فربما كدرت صفو مزاجه، فأنت لا تلح عليه إذا رأيته في مرحلة من المراحل ولديه فتور أو لديه كسل، فعليك ألا تلح عليه. وأيضا من الآداب ألا تطلب عثرته، من الآداب ألا تطلب عثرة المعلم، يعني إذا أجاب بجواب اجتهد هو فيه ويرى هذا يدين الله سبحانه وتعالى بهذا، خالف في ذلك آخرين، وكان فيما يسوغ فيه المخالفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني اجتهد فوقع رأيه على كذا فيما يسوغ فيه، وهذا ضابط وقيد لا بد منه، فسألته فرأيت أنه قد أخطأ في هذا الجواب، هو لا يرى أنه أخطأ وأنت ترى أنه قد عثر في هذا الجواب وأخطأ، فأنت لا تطلب عثرته، فعليك أن تبتعد عن ذلك، وعليك أيضا ألا تفشي له سرا إذا أسر إليك بسر، فلا يجوز لك أن تفشي له سرا بحال من الأحوال. لما؟ لأنه قد استأمنك عليه، قد استأمنك عليه، والدليل على ذلك حديث أنس مع أمه أم سليم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الأدلة وبعض الصور معنا فيما بعد، لكن لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذات يوم أنس رضي الله عنه لبعض حاجته واستسره على ذلك فقال لا تخبر بذلك، فمر على أمه فقال، قالت أين تريد؟ قال ذاهب في أمر أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أمه إنه سر استسرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تحدث به أحدا. قالت احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المتعلم ألا يفشي سر معلمه إن أسر إليه بشيء، فإنه إذا ما اطلع المعلم على ذلك وانتشار ذلك علم أنه إنما انتشر من طريق من؟ من طريق ذلكم الطالب والتلميذ، فسيغضب عليه وربما كان ذلك سببا في إبعاده. وأيضا ينبغي له كما يقول علي رضي الله تعالى عنه ألا يأخذ بثوبه إذا كان في مجلس، يعني إذا كان جالس معك في مجلس وقام لا تأخذ بثوبه، تقول له يا شيخ لحظة، نعم لا تأخذ بثوبه، دعه ما دام انطلق خلاص وخذ منه في الوقت الآخر. فيقول علي رضي الله عنه وألا تأخذ بثوبه إذا نهض، فلا تجر ثوبه، لا تجر عباءته، نعم، وهذا أدب رفيع، وهذا أدب رفيع. وأيضا من الآداب إن زل المعلم عليك أن تقبل معذرته، إذا جفى عليك واجتهد لكنه أخطأ فجاءك معتذرا متوددا إليك يا بني لعلي أخطأت عليك، نعم، أو أسأت إليك فما قصدت إلا خيرا وأرجو أن تعذرني في ذلك، والمرء بشر يغضب ويقول في الرضا ما لا يقول في الغضب، ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، فإذا رأيت منه ذلك يجب عليك أن تقبل معذرته. وأيضا من هذه الوصايا من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول وعليك أن توقره لله وتعظمه لله، يعني ما هو لأجل شيء آخر، وإنما تعظمه لله، تعظمه لله وتوقره لله تبارك وتعالى ما دام يحفظ أمر الله، ما دام يحفظ أمر الله، هذا شرط. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى قضاء حاجته، إذا كانت له حاجة تسبق القوم إلى قضاء حاجته، فيجب على الطالب أن يكون على هذه الأوضاع التي تذكرنا مع شيخه، كما يجب عليه أيضا الاعتراف بفضل معلمه عليه، وهذا من الآداب التي تدخل في احترام الأستاذ، يجب عليك أن تعترف بفضله وجميل صنيعه وعظيم بره وإحسانه إليك، كما يجب عليك أن تدعو له، أن تدعو له. قال أحمد رحمه الله: إني لأدعو للشافعي مع أبوي في صلاتي. أحمد يقول: إني لأدعو للشافعي مع أبوي في صلاتي، في سجوده، وهو أحمد رحمه الله، لكن أيضا شيخه الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. ويجب عليك أن تنشر محاسنه وأن تكف عن هفواته وزلاته التي قد تحدث في بعض الأحيان. فالواجب عليك نشر الجميل وستر القبيح، فإن هذا من أوجب أموره عليك، وما هذا منك إلا مكافأة له في جانب من الجوانب، إذ أدى إليك الجميل وصانك هو بأمر الله عن القبيح، فأدى إليك العلم هذا الذي لا يقدر بثمن، وصانك عن ضده وهو الجهل، وعن الوقوع فيما تخاف وفيما يرديك في دنياك وأخراك، فوجب عليك أن تقوم ببعض حقه في هذا الجانب. فإن للمعلم من الفضل عليك ما هو أعظم من فضل أبيك، ولهذا قال بعضهم: أفضل أستاذي على فضل والدي. أفضل أستاذ، اسمعوا هذه الأبيات الجميلة: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف. أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي الفضل والشرف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، يعني المعلم، فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. الجسم كالصدف، الصدف قد يكون فيها لؤلؤة وقد يكون فيها إيش؟ قد يكون فيها تراب، حطى ما فيها شيء، أليس كذلك؟ واضح معشر الأبناء؟ فهذا مربي الروح، والروح جوهر، جوهر نفيس، الجواهر تكن وتحفظ، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. فالصدف أحيانا تحمل لؤلؤة، وأحيانا تحمل حجرة، وأحيانا تكون فيها أفعال بحر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الوالد لك مربي الجسم، وقد تقبل منه وقد لا تقبل منه، ونحن نرى بعض الطلاب يقبلون من معلميهم ولا يقبلون من والديهم، هذا مشاهد. فيقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف. النسل ينسب إلى الآباء، وإن نالني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. الجسم كالصدف، وفعلا هذه الصدفة قد تحمل خيرا وقد لا تحمل خيرا، فيجب على الإنسان أن يقوم بحق المعلم، فإنه لا أحد أعظم حقا عليك بعد حق الله ووالديك منه. ويقول الآخر: إذا فادني إنسان، إذا نسيت والله، إذا أفادك إنسان بفائدة، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، من العلوم، من العلم، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. يعني أنت الآن تتعلم هذه الفائدة من هذا المعلم، وغدا تجحدها، وغدا تجحدها. فإذا أفادك إنسان بفائدة في العلوم فلازم شكره أبدا. وسيأتينا كلام شعبة إن شاء الله تعالى في ذلك، يقول: ما علمني من علمني حرفا كنت له عبدا ما حييت. وسيأتي زيادة مقال له في هذا الجانب. هذه رجل، نعم، لا أذلكم، نعم. فيقول رحمه الله: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. لا تتكبر، انسب العلم إلى قائله ولا تحسده، فالله جل وعلا هو الذي فتح عليه بهذا وأفادك بذلك، فلا تحسده وأنسب الفضل لأهله، فإن من الخير ومن البركة في العلم نسبة الفضل إلى ذويه ونسبة العلم إلى أهله. فإذا من حق المعلم أن تلهج بالدعاء له وبنشر محاسنه، ومن حقه أيضا في تعظيمك له ألا تمشي أمامه إذا خرجت معه في طريق إلا أن تخاف عليه، فهو كالوالد، ألا تمشي أمامه إذا مشيت معه في طريق إلا أن تخاف عليه، فإنه كالوالد، تبجله تمشي خلفه، فإن خفت وقيت نفسه بنفسك، نعم وقيته بنفسك، فإن هذا من الآداب حينئذ. والدليل في ذلك قصة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، نعم إذا ذكر الرصد تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى عليه، وإذا أمن الرصد مشى خلفه. ولما قيل له وكان رجلا معروفا بالتجارة يمر على طريق الشام من هذا؟ قال هذا دال يهديني الطريق، ولا لا؟ أو هاد يهديني الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم هادي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نعم. فإذا تذكر شرا أو خشي عليه شرا فداه بنفسه، تقدم. وحينما يأمن رضي الله تعالى عنه يترك النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فمن حق المعلم من هنا ومن هذه المآخذ وأمثالها ألا تقدم بين يديه إلا إذا خشيت. ومن حقه أيضا عليك من الآداب ألا تجلس مكانه، ألا تجلس مكانه. ومن الطريف هنا أذكره مما عشناه نحن، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في السنة التي مرض فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، فكان في مرضه ذلك العام فتخلف عن النزول إلى العمرة في رمضان، وكان كرسيه هذا الذي ترونه يجلس عليه فضيلة الشيخ العلامة طالع اللحيدان ويجلس عليه المفتي هذا خلف المقام، فهذا كان مجلسه. فكانت السنة التي مرض فيها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جاء الشيخ محمد بن عثيمين وكان يجلس أسفل الكرسي وأبى أن يجلس فوقه. والسنة التي أمنا فيها بالحرم المكي الشريف نسيت الآن، هي 402 أو واحد نسيت، أظنها 402، كان يصلي العشرة الأخيرة ويترك الوتر لأنه ما في وتر في العشرة الأخيرة يؤخر، بل كان يوتر بنا في ذلك الحين، كان يوترون مرتين، كان يوتر ثم يأتي يشق الصفوف إلى أن يصل إلى الكرسي فيجلس تحت، وكل ما في ذلك مرارا أن يجلس على الكرسي فأبى. فلما توفي الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله جميعا من السنة القابلة جلس على الكرسي. فانظروا إلى مثل هذه الآداب، يعني تعيش مع أهلها الذين علموها حقا وتدبروها وتأملوها فطبقوها، فرفعهم الله جل وعلا بما عظموا من يجب تعظيمه. فلا ينبغي له أن يجلس مكانه ما دام باقيا والدرس له والمجلس له، لا ينبغي أن يجلس مكانه حتى ولو غاب، وإن جلس فليجلس في غير ذلك المكان، فإن هذا مجلس شيخي. وأيضا من الآداب ألا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه، فليلزم الصمت والسكينة والوقار، فإن لزوم الصمت والسكينة والوقار من آداب طلاب العلم مع معلميهم، من آداب طلاب العلم مع معلميهم. وسيأتينا كلام إبراهيم وغيره أنهم إذا رأوا الطالب يتكلم في مجلس الشيوخ قال أيسنا من كل خير، سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا بإذن الله تعالى. فالشاهد ينبغي له ألا يبتدئ عنده بالكلام إلا بإذنه، فإن الكلام يقطع عليه ما أورد من العلم ويشوش ذهنه وأذهان الحاضرين، الكلام يقطع عليه ما أورده من العلم ويشوش ذهنه وأذهان الحاضرين، فيكون المتكلم قد أساء إلى المعلم والمتعلم. سيأتينا نكير السلف في مثل هذا، واصبروا علينا، ويأتيكم إن شاء الله الوفاء بالوعد بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أيضا ألا يكثر الكلام عنده، ذاك أن يتكلم في مجلسه إلا بإذنه، وهذا آخر ألا يكثر الكلام عنده، إذا تكلم يتكلم بأدب وقدر، يتكلم بأدب وقدر بقدر الحاجة، فلا يكثر الكلام عنده. ومن الآداب أيضا التي يجب على الطالب أن يراعيها مع المعلم أن يراعي الوقت، وقت المعلم، فلا يثقل عليه، فلا يثقل عليه، فإنه إذا أثقل عليه ضجر، وإذا ضجر انزوى عنه، وأصبح يرغب أو يزهد في لقيه، أصبح يزهد في لقيه، فلا يكثر الكلام عليه، وأيضا لا يطيل في الوقت عليه، لأن المعلم يضجر له وقت محدود، فإذا رأيت المعلم حان أوان انصرافه نعم فانصرف قبله، أنت تتحسس ذلك وتعرفه من معلمه، وأيضا إن أحسست بشيء من ذلك فعليك أن تقوم قبل أن يلتفت إليك هو، ما دام قد انقطع الدرس، فإنك حينئذ إذا قمت كنت خفيفا في ظنك ومحبوبا إليه، فحينئذ يكون لك القدر عنده. أما إن مكثت معه إلى أن تطلع روحه وتنشف ريقه فهذا في الغالب أنه يضجر، يضجر منك، وستأتينا أيضا أمثلة لهذا. فالحاصل جامع هذا الذي تقدم وما لم نذكره نحن ينحصر ويعود إلى هذه الثلاثة: طلب رضا المعلم، وتجنب إسخاطه، وامتثال أمره، وامتثال أمره في غير معصية الله تبارك وتعالى، في غير معصية الله تبارك وتعالى، فإنه من المتقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى، كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينافي الشرع، ونحن قد نراه عند بعض الطلاب مع بعض معلميهم، وهذا في الحقيقة إنما مدخله من المتصوفة، أما أهل العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون هذا من تلاميذهم. نرى بعض الناس يرضي معلمه ولو حتى بالباطل، هذا غلط لا يجوز، وإنما تمتثل أمره في غير معصية الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث الحسن الذي يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، حسنه البوصيري في الزوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، يعني ترضي معلمك في الدنيا بباطله أو بخطئه الذي هو عليه مصادم للأدلة الصحيحة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. إذا رأيت الخطأ فلا يجوز لك أن تتابعه عليه أو تقبله منه، لكن تلطف فيما في بيانه معه والأخذ معه حتى يتبين. أما أن تقول له هذا حق وتمشي وهو باطل، فأنت أرضيته في دنياه وبعت وأوبقت على نفسك آخرتك، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أن من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم، من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم، ولا يؤتى من العلم إلا قليلا. من تأذى منه الأستاذ حرم بركة العلم، ولا ينتفع بالعلم ولا يؤتى من العلم إلا قليلا. فعليك أن تبالغ في تعظيم معلمك وطلب رضاه وامتثال أمره. يحكى أن هارون الرشيد بعث بابنه إلى الأصمعي العالم المعروف الأديب اللغوي، نعم وهو ثقة، بعث بابنه أو بأحد أبنائه إليه ليعلمه ويؤدبه. فرآه ذات يوم يتوضأ، رأى الخليفة رأى الأصمعي يتوضأ يغسل رجله، وابنه يرش الماء عليه يصب عليه الماء، فقال له: إنما بعثت به إليك لتعلمه وتؤدبه، إنما بعثت به إليك لتعلمه وتؤدبه، أفلا أمرته أن يصب على رجلك بإحدى يديه ويغسل بإحداهما الأخرى؟ إيه؟ اللي يسمع الحكاية من أولها يظن أنه ينكر، كيف تخلي ابن الخليفة يصب الماء على رجلك؟ أنا بعثت به تعلمه ولا بعثت به تهينه؟ قال: إنما بعثت به إليك لتؤدبه، أفلا أمرته أن يصب عليك بإحدى يديه ويغسل بإحدى يديه رجلك الأخرى؟ فهذا الذي كان منهم رحمهم الله به نالوا العزة، وبه نالوا الشرف والسؤدد، وبه عزوا بعدما أذلوا أنفسهم لأهل الفضل في الحق ما هو بالباطل. وقد سبق معنا بالأمس أن التملق مذموم إلا للمعلم في طلب العلم، فإنه محمود، العلم عز لا ذل فيه يقولون، العلم عز لا ذل فيه، ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. هذه مقالة للسلف قديم: العلم عز لا ذل فيه ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. يعني إذا كان عندك تكبر وأنفة ما تدرك العلم، أليس كذلك؟ فإذا كان عندك كبر وأنفة ما يمكن أن تتعلم، فلا بد أن تذل النفس حتى تتعلم، فإذا أذللتها عزت فيما بعد، بعد أن يذهب ذلك المعلم وتتربع أنت مكانه فيأتيك العز. ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله: أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها، أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها، أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها. إذن العلم عز لا ذل فيه ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. لا بد أن يذل المتعلم نفسه ويرغمها بجميع أنواع المراغم، بالقلة، قلة اليد والصبر عليها، بصبره على جفا المعلم، بصبره عن بعده عن وطنه، عن بعده عن أهله، هذا ما يحس فيه شيء من الذلة، ولكن العز في هذا حقيقة، العز هو في هذا، بعد أيام تعز بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب واسع لا يمكن أن يأتي عليه الحفظ، ولو أردنا أن نستقصي لاحتجنا على حسب ما قسمت، وهذا الشرح عندي أنا مكتوب في كتاب كبير لهذه المنظومة ولله الحمد تبارك وتعالى، وأن تزعوا منه لو أردنا أن نستقصي في هذا لكتبنا فيه كتابا مثل هذا، في هذا الجانب فقط لا نخرج عنه، ومثله في الذي تقدم معنا بالأمس، بل والله كما قلت لكم بالأمس إن الذي تكلمنا عليه بالأمس فيه كتب مستقلة لا يدخل معها شيء. فالواجب علينا أن نعنى بمثل هذه الأخلاق، فإن هذه الأخلاق والآداب، وأنتم أهلها ولله الحمد معشر الإخوة والأبناء، هذه الأخلاق هي التي تنظف هذه المواعين، الجسم ماعون لهذه الأخلاق، فإذا نظف وطرحت وسكبت فيه هذه الأخلاق وتحلى بها كمل الجوهر والصدف، كمل الجوهر والصدف، وكانت هذه الصدفة تحتوي على لؤلؤة في داخلها، فهذه اللؤلؤة هي الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة. وإليكم معشر الإخوة والأبناء بعض ما جاء عن سلفنا الصالح في هذا الجانب، في جانب الاحترام للمعلم وتوقيره وتبجيله وإعزازه والمبالغة في تعظيمه. يقول مغيرة: كنا نهاب إبراهيم النخعي، كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأبيك، كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير. أهل الدنيا يهابون الأمراء ولا لا؟ ويعظمونهم ولا لا؟ ويجلونهم. وربما هذا الإجلال لا يجوز، قد يكون بعض هؤلاء لا يجوز إجلاله إلا من ناحية كونه سلطان، فعنده من البلايا والمعاصي والفسق والفجور وإلى آخره، ومع ذلك يجل. نعم، فهذا العالم يجب أن يجل لأنه قائم بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما دام قائما بأمر الله. يجب على الطالب أن يجل شيخه ويعظمه لله ويوقره لله ما دام قائما بأمر الله تبارك وتعالى. فمن إجلال المعلم أن تهابه وأن تحترمه وأن تبالغ في تعظيمه وتوقيره. فهؤلاء السلف الصالحون في عهد التابعين يقولون: كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي، وإبراهيم النخعي من هو رحمه الله؟ كما يهاب الأمير. ويقول أيوب السختياني رحمه الله، يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: كان الرجل يجلس إلى الحسن، يعني البصري، يجلس إلى الحسن 3 سنين، 3 سنين، فلا يسأله عن شيء هيبة له. 3 سنين، يعني ما يقول شو؟ يقول كان الرجل يجلس، يحكي الذي رأى، كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له، هيبة له. وهذا أنت تعتبره في نفسك، بعض العلماء تتردد عليه مرة ومرتين وثلاث وتهاب أن تسأله، فهذا من إجلال العالم. كان الرجل يجلس إلى حسن 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له. ويقول عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب. ما كان إنسان، هذا من هو؟ عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله يقول: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وهذا من مهابته ومن إجلال أصحابه له، فإن القادم إذا قدم على مجلسه ومجالس أمثال هؤلاء ورأى ما يفعله أصحابهم بهم تلقى الهيبة له في قلوبهم، فمن تعظيمهم يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا، يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا، من تعظيم الطلبة لمشايخهم ومن إجلالهم لهم يعظم هؤلاء العلماء في أعين الغرباء إذا وفدوا عليهم. فهذا سعيد لا يجرؤ إنسان على سؤاله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. ويقول سفيان رحمه الله: كان ابن شهاب يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين. هذا الآن من؟ اسمعوا، هذا الزهري، ابن شهاب الزهري يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته، ركبتي تحاك ركبته، يعني هكذا أمامه، تحاك ركبتي ركبته، لا أقدر منه على حديث. هذا ابن شهاب الزهري يقول هذا الكلام، جالسته 6 سنين يقول: تحاك ركبتي ركبته، ركبتي ركبته، ركبته مفعول به، وركبة ابن شهاب فاعل، تحاك ركبتي ركبته، لا أقدر أسأله عن شيء أو على حديث إلا أني أقول: قالوا اليوم كذا، وقالوا القوم، وقال القوم كذا، وقالوا اليوم كذا، قال فينطلق ويحدثني، فينطلق ويحدثني. شوف المبالغة في التعظيم والاستحياء من الأشياخ، ما يقول لحدثني، نعم، لكن يأتي بها بأسلوب مؤدب، قالوا اليوم كذا، وقالوا اليوم كذا، وقال القوم كذا، فينطلق سعيد كالسيف يحدثه رحمهم الله تعالى في المسألة الفلانية ويسوق الحديث، والمسألة الفلانية ويسوق الحديث. ابن شهاب يسمع 6 سنوات ما كان يقول له حدثني، ولا كان يسأله هو فيقول ما حكم كذا، ما فعل كذا. اليوم يجلس لك من أول ما يراك يبغى جميع الأسئلة من أول أبواب العلم إلى آخرها في جلسة واحدة، وربما في دقيقة واحدة ووقفة واحدة عند باب السيارة. هذا ما يمكن أن يأتي، ما يمكن أبدا. لما معشر الإخوة والأبناء؟ لأن الجلوس إلى العالم اليوم تحصل مسألتك ومسائل أخرى معها، واليوم تصل إلى فائدتك وتضم إليها فوائد من نخب العلم التي تلتقط، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. فانظر إلى هذا الأدب من ابن شهاب مع من؟ مع ابن المسيب رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. ويقول أبو عاصم النبيل: كنا عند ابن عوف. أبو عاصم يقول: كنا عند ابن عون. وابن عون من هو؟ من هو؟ ها، عبد الله ابن عون بن أرطبان. كنا عند ابن عون يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، ولا لا؟ هذا هو، يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين. احتلت للدنيا بلذاتها ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها أو في ذمها؟ في الرواية الأخرى: عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهت بها، فإن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. وقبله: فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. فالشاهد منه ابن عون، ابن عون كان معظما. فهذا أبو عاصم يقول: كنا عند ابن عون وهو يحدث، يحدث. فمر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن، مر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن أبي طالب بن علي بن أبي طالب في موكبه، وكان يومئذ يدعى إماما بعد وفاة أخيه محمد، محمد بن عبد الله بن الحسن، نعم، كان يدعى إماما، قد وصل بين الناس إلى مرتبة عالية جدا. فمر في موكبه بجوار عبد الله بن عون بن أرطبان وهو يحدث طلابه. يقول أبو عاصم رحمه الله يقول: فلم يجرؤ، أو قال: فما جسر أحد أن يلتفت إليه فينظر إليه، فضلا عن أن يقوم إليه هيبة لابن عون. كانوا في مجلس ابن عون، فمر هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عظيم، وقد أصبح إماما يدعى في الناس بالإمام بعد مقتل أخيه، فالذي لم يعزه سيأتيه الآن وقت العزاء ولا لا؟ نعم، ينبغي له أن يقوم، هذه فرصته ولا لا؟ يقول: فما جسر أحد أن ينظر إليه ولا يلتفت إليه، لما؟ هيبة لابن عون. فكان في قلوبهم أعظم هيبة ممن يقال له الإمام والأمير. فهذا موقف من مواقف إجلال هؤلاء، وبذلك نالوا هذه المكانة التي الآن نحن نذكرها لهم وننقل عنهم رحمهم الله تعالى فيها. ويقول إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان. يقول إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل سارية مسجده، إلى أصل مئذنة منارة مسجده، يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقوم عليه ويقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني، ابن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل، يسألونه قياما لا يقول لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب، ولا يجلسون إعظاما وهيبة له، حتى يؤذن المغرب. هذا يقول شفت أنا رأيت، ما أحد يحدثه، أنا يقول رأيت. هذا يحيى إسحاق الشهيد وهو ثقة ذكره العلماء، يقول كنت أرى يحيى القطان إذا صلى العصر في مسجده استند إلى منارة مسجده فيقف بين يديه ابن المدينة والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل وابن معين يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، لا يقول لهم لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب، وهم لا يجلسون هيبة وإعظاما له. من يصبر على هذا اليوم؟ والله لولا أن الذين يحكونه أئمة ونقله إلينا في كتبهم الأئمة لما صدقه العقل، ولقيل هذا ضرب من الخيال. وقد يأتي إنسان ويتطرق إلى نفسه بعض الأحيان أن هذا إيش؟ أن هذا غلو. من هم هؤلاء؟ أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم الدين، ما كان لهؤلاء أن يغلو. ولكن هذا التعظيم لحملة العلم ولأهل العلم رحمهم الله تعالى، فلذلك أنالهم الله جل وعلا العظمة في نفوس الناس كما عظموا هم من أخذوا عنه شرع الله ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض. وقد نعلم أو تعلمون جميعا قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما أمسك بركاب زيد بن ثابت وحينما أمسك بركاب أبي بن كعب، فقيل له في كلا الحالتين، قال له زيد وقيل له مع كعب أتمسك وأنت ابن عم رسول الله بركاب رجل من الأنصار؟ فقال رضي الله تعالى عنهما هكذا نصنع بالعلماء، هكذا نصنع بالعلماء. وروى الحسن أيضا يقول رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقال له قائل أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بركاب أبي وهو رجل من الأنصار؟ فقال إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. اسمعوا هذه المقالة الجميلة، ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وأبي بن كعب حبر ولا لا؟ حبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا ابن عباس وهو من صغار الصحابة يجل هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه بحاجة إلى أن يتعلم منه. وعن عبد الرحمن ابن رزين قال مررت بالربذة، الربذة جهة الحناكية الآن، كانت طريق الحاج من جهة العراق تمر عليها التي تمر على طريق زبيدة، البركة التي وضعتها للحجاج في الطريق يشربون منها الماء حتى يصلوا إلى مكة، مصانع الماء التي في طريق مكة التي يقدم بها القادم من العراق حتى يصل مكة. فيقول عبد الرحمن مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فأتيته مسلما فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج لي كفا ضخمة ككف البعير، وفي رواية كخف البعير. وكان سلمة رجلا طوالا ذو جثة، جثة عظيمة. قال فأخرج إلي يدا ضخمة كخف البعير أو ككف البعير، فقمنا إليها فقبلناها. لما؟ لأنه ذكر لهم موجبا وهو أنها بايعت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف انحازوا من طريقهم ومروا على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبجلونه ويعظمونه، واستفادوا منه هذه الفائدة أنه بايع بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس دخل في عموم المبايعين ولم يضرب بصفقة يده رضي الله تعالى عنه. ويقول سعيد أيضا ابن جبير رحمه الله كان ابن عباس إذا حدثني بالحديث، وجاء بلفظ كان يحدثني بالحديث، فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي، فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي. قال بعضهم معلقا على هذا، قال وذلك لما وجده من فائدة هذه الأحاديث، فقد روت ظمأه رحمه الله تعالى في المسائل التي كانت تتردد في نفسه، فكلما سمع حديثا استفاد فقها، كلما استمع حديثا استفاد علما. ويقول شعبة رحمه الله: من تعلمت منه حرفا عددت نفسي له عددا ما كان حيا. هذا شعبة يقول: من تعلمت منه حرفا عددت له نفسي عبدا ما كان حيا. وجاءت رواية أخرى عنه أيضا عند الخطيب في الجامع يقول: ما من أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت. يأخذ هذه الأحاديث ولو ما هي إلا ثلاثة، يأخذ هذه الأحاديث ويرى نفسه عبد له، وذلك لما له عليه من الفضل في تحديثه بهذه الثلاثة الأحاديث. بعض الناس اليوم تعلمه سنة وسنتين وثلاث وأربع ويمر بك بعد مدة وكأنه لا يعرفك، حتى السلام لا يسلمه عليه، ولو كان ذلك لحق الله، يعني كان هذا المعلم مبتدعا لقلنا له الحق. ولكن تجد بعضهم معلمه من علماء السنة يمر من عنده وكأنه ليس له حق عليه وكأنه ما عرفه، فهل هذا من التوقير والتعظيم والإجلال للمعلم؟ فانظروا إلى حال هؤلاء الأسلاف وإلى حالنا. ومن احترام المعلم أيضا توقير مجلسه، هذا يضاف إلى الآداب السابقة، من احترام المعلم توقير مجلسه. وصيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح والسمت والوقار، صيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح في السمت والوقار. فيجب أن يصان مجلس المعلم، فإن هذا من احترامه، فإذا احترمت مجلسه فإنك تحترمه. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا، كأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. وأيضا جاء عند أبي داود في السنن من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، وفي بعض الطرق فرأيت أصحابه جالسين بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير، بين يديه جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المجلس يتكلم وهم كأن على رؤوسهم الطير. وهذه العبارة كأن على رؤوسنا الطير أو كأن على رؤوسهم الطير، هذه إنما تطلق في الغالب على القراء والعلماء في مجالس مشايخهم وأستاذيهم ومعلميهم. فمعنى قولهم كأن على رؤوسهم الطير، الأول كما قال أبو بكر الأنباري، الأول إما أن يكون معناه أنهم ساكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم فلا تسمع لهم صوتا ولا تبصر لهم حركة، وهذه الحال شبهوها بمن على رأسه طير، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، إذا تحرك الغصن طار العصفور أليس كذلك؟ يخاف أن يأتيه حتفه، فإذا سكن الغصن نزل عليه الطير. فلشدة سكونهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير يراقبونها يخافون يتحركون فتطير، فهذا معنى. ومعنى آخر يقولون إن سليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يقول للريح أقلينا فتقله هو وأصحابه، وكان يقول للطير أظلينا فتظله هو وأصحابه فكان أصحابه يبالغون في تعظيمه فلا يتحركون بين يديه ولا يرفعون إليه أبصارهم كأن على رؤوسهم هذه الطير، كأنما نزلت على رؤوسهم ليست في السماء تظلهم. فهذا معنى آخر، والجامع فيهما جميعا السكون والركود والوقار وحسن السمت وعدم الطيش في مجالس العلم. فهكذا كانوا رحمهم الله تعالى لا يتكلمون بشيء في مجالس أشياخهم إلا أن يسألهم فيجيبون، فإذا سئلوا أجابوا. فمن ذلك يقال للإنسان فلان كأنما على رأسه الطير. قال أحمد بن سنان القطان، يقول أحمد بن سنان القطان مبينا احترامهم في ذلك الحين، يقول كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه أحد. كان عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الشهير العلم لا يتحدث في مجلسه أحد، فإن تحدث أحد أو بري قلم صح. وجاءت رواية أخرى أيضا في هذا الصدد كلها في وصف مجلس عبد الرحمن بن مهدي، فقيل فيه أيضا إنه كان لا يتحدث فيه أحد ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد، وكان إذا بري فيه قلم صاح وأخذ نعليه ودخل، أخذ نعليه ودخل، لبس النعل ودخل بيته وتركهم. وكان أيضا ابن نمير كذلك، وهو من رجال مسلم، نعم عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي الكوفي كان كذلك، وكان يغضب ويصيح إذا رأى الحديث في مجلسه أو بري الأقلام، لأن طالب العلم يستعد ببري أقلامه قبل أن يفد، هذا طالب العلم يبري الأقلام قبل أن يدخل إلى المجلس ويعد محبرته وكاغده وأقلامه قبل الدخول، فإذا دخل لزم السكينة والصمت والوقار. فكان ابن نمير يغضب ويصيح، وإذا رأى من يبري قلما تغير وجهه وقام، تغير وجهه وقام. اليوم أنت تتكلم في القاعة في قاعة الدرس وهو يتكلم في الجوال، أين هذا الأدب؟ يعني لو كنت تتكلم في فيزياء ولا في كيمياء ولا في النجارة ولا في الخراطة والحدادة يمكن يهون، لكن تتكلم معه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما رأيته في جلسته على غير جلسة طلبة العلم الذين قد تهيأوا للتحصيل، وهذا من سوء الآداب في مجالس المعلمين، فينبغي للطالب أن يتجنبه. يقولون أيضا في وصف مجلس وكيع واحترام أصحابه لمجلسه رحمه الله، يقولون كان وكيع في مجلسه، كان الناس في مجلس وكيع إذا جلسوا كأنهم في صلاة. إيش معنى هذا؟ سكينة وخضوع، وليس هناك أي تشويش، وإنما هناك سماع لهذا العلم الذي يلقى. كان الناس في مجلس وكيع كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انفعل ودخل، ما يتكلم، بس يأخذ نعله ويدخل إلى بيته ويدعهم، فيعرفون حينئذ أنه قد حدث ما يوجب ذلك. وضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي وهو يحدث، فقال من ضحك؟ فأشاروا له إلى رجل، فقال رحمه الله تطلب العلم وأنت تضحك؟ ثم قام وقال والله لا حدثتكم شهرا. يعني هل الآن مناسبة للضحك؟ ليست مناسبة للضحك، مناسبة الأحاديث التي تلقى والعلم الشرعي الذي يلقى، التوقير والتبجيل والاحترام وشخوص الأبصار إلى المعلم واشتداد المسامع إليه، لأنه يطرح علما لا يطرح هزلا فتضحك أنت. فقال عبد الرحمن: من هذا الذي ضحك؟ فأشاروا إلى رجل فقال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ يعني هل هذا من سيما أهل الجد في الطلب؟ لا، ليس من سيما أهل الجد في الطلب، وإنما هذا من علامة عدم المبالاة والاكتراث بالعلم. وأيضا مما ينبغي أن يلتزمه الطالب مع شيخه في احترامه له أن يتقي طلب الإعادة والاستفهام لما قد فهمه، وتكرار السؤال لما قد سمعه، أن يتجنب هذا الأدب، فإنه سيء، هذا الخلق سيء. أنت سمعت الآن الشيخ، سمعت كلامه واضح وفهمت كلامه، فلما طلب التكرار للإعادة؟ فهذا سيء جدا. قال أبو عمر الحوضي، حفص بن عمر الحازم، استخبر أبو عمر الحوضي وهو من رجال أبي داود أيضا، قال: رأيت شعبة بن الحجاج أقام عثمان عفان أقامه عدة مرات من مجلسه، أقام عدة مرات من مجلسه. من هو عفان؟ من أئمة الحديث، عفان بن مسلم الصفار، كان حافظا، إذا شك في حرف في الحديث تركه وما حدث به. نعم، ومع ذلك كان رحمه الله في هذا المجلس يقام مرارا. مجلس من؟ من؟ نعم، شعبة، أقامه مرارا كثيرة، مما يكرر عليه. لماذا؟ لأنه له قصد آخر، وهو يبغى يحفظ الحديث حرفا حرفا، صعب جدا. ولهذا لا أدري، أنا نسيت الآن، هو يحيى ولا علي بالمديني يقول: أقبل كلام الناس جميعا في الرجال إلا عفان بن مسلم الصفار وأبو نعيم. ليش؟ قال: ما يتركون أحد إلا ويقعون فيه. لماذا؟ لأنهم يبغون الحافظ مثله، الذي يقال عنه حافظ لابد أن يكون مثله، ما يخرم حرفا، ما يأتي بيد الفاء بواء، لابد أن يكون مثلهم، فلو خرم حرفا نقدوه. قال: هذا ما يمكن أن يتأتى. أبو نعيم نعرف قصته، الفضل بن دكين مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، حتى رفسه الرفسة فأقعده على السه لما حدثه بالثلاثين حديثا. قال: قلت رحمك الله وساق عشرة حديث وأدخلت العاشر ليس منها. وأحمد يقول: لا تفعل، ترى الرجل حافظ. قال: لا، لابد يختبره، هذا جائز، لكن الشاهد أن هؤلاء يريدون الناس في الحفظ تماما مثلهم، صعب. فعفان بن مسلم الصفار كان حافظا جدا، فكل مرة يردد على شعبة يستفهمه ويكرر ويكرر، وهو فهم الحديث وحفظ الحديث، لكن يريد أن ينقله بالحرف، ما يريد يخرم حرفا. فأقامه شعبة عدة مرات، أخرجه من مجلسه. فينبغي للإنسان إذا فهم الفهم الذي لا يحرف المعنى أن يكتفي به، فإن أملى عليه الشيخ فالحمد لله، وإلا فيعبر بما لا يحيل الألفاظ عن معانيها ما دام مستطيعا في ذلك. وعليه أيضا من الآداب السيئة التي يعني يحذر منها، وهي منتشرة أيضا الآن، على طالب العلم أن يلزم الأدب مع شيخه والاحترام لأستاذه، فلا يخاطبه بلفظ افهمني، افهمني يا شيخ اليوم نسمع، أليس كذلك؟ هذا اللفظ لا ينبغي أن تقول لشيخك افهمني. قال الخليل بن كريز رحمه الله: قال رجل لشريك: افهمني يا أبا عبد الله، فغضب. قال الخليل بن كريز: قال رجل لشريك: افهمني يا أبا عبد الله، فقال له بعدما غضب: ليس علي أن أفهمك، إنما علي أن أحدثك، أن أحدثك. يعني هذا يعني استصغار للشيخ واستهجان له، افهمني، أنت تكلمت إليه بكلام فصيح، يعقل أنه ما فهمك؟ فلا تقل هذا اللفظ إلا إذا استعادك هو، إذا استعاد منك السؤال أعد فنعم. أما أن تتكلم وهو يصغي إليك ثم ينطلق ويسرد الإجابة، نعم، فتقول له افهمني، هذا طعن فيه مبطن، أنه لا يفهم أو بعيد الفهم أو بطيء الفهم ولم يفهمك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يستخدم مع شيخه في المخاطبة افهمني، ولهذا قال بعض الطلاب للزهري أعد علينا الحديث، قال لهم رحمه الله نقل الصخر أهون، نقل الصخر أهون، أنقل صخرة أهون علي من أن أعيد عليكم إيش الحديث. لما؟ لأنه علم رحمه الله تعالى أنهم قد فهموا وسمعوا ولكن يريدون ما أراد عفان، فأبى رحمه الله تعالى أن يعيد ذلك. نعم. وأيضا ينبغي للطالب، بل يجب على الطالب أن يتجنب مداخلة الشيخ، أن يتجنب مداخلة الشيخ، وهذا من سيء الآداب. يجب أن يتجنب الطالب مداخلة الشيخ أثناء كلامه، فإن هذا منسوب إلى سوء الأدب، وقد كان السلف ينفرون منه أشد النفور ويمقتون صاحبه أشد المقت. فهذا عطاء ابن أبي رباح كان يحدث رحمه الله، فتحدث رجل فاعترضه آخر، يعني تحدث الأول ثم دخل الثاني، فقال عطاء سبحان الله سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه الأحلام، وأخذ يكرر سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه العقول. فالواجب على العبد طالب العلم أن يحترم الشيخ، فلا يقاطعه ولا يداخل في مجلسه، ويصبر حتى إيش؟ حتى يفرغ من حديثه، فإذا سمع وكان هناك ما يوجب استأذن، فيقول هنا عطاء سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. شوف الأدب، أنا أسمع هذا الحديث من الشيخ، يقول عطاء أسمع الحديث من الشيخ المتكلم وأنا أعرف هذا الحديث، أعرفه تماما، لكني محافظة على هذا الأدب أريه من نفسي كأني لا أعلم من هذا الحديث شيئا، يتظاهر له بذلك. فكيف الذي لا شيء عنده وتجد منه سوء الأدب؟ هذا هذا مما ينفر المعلم من الإقبال على معلم على طلابه والمتعلمين منه، ومما يشوش عليه، وربما فوت على الطالب أو الطلاب فائدة أعظم كان العالم أو الشيخ يريد أن يلقيها ففاتت عليهم بسبب ذلك. والدليل على هذا، لا بأس، نحن الآن في آخر الوقت ما نختبركم، نحرككم، أنا الآن أحرككم، فهذا إن شاء الله لا بأس به. ما الدليل عليه؟ ها؟ لا، هذا فعل، هذا فعل فسأله، الآن نحن في الكلام. نعم نعم وارد هذا، لكن نحن نريد غيره، في أنه يذهب الخير على المعلم الذي يريد أن يعطيك بهذه المقاطعة. نعم أحسنت، هذا هو. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يعلم أصحابه بليلة القدر، أي ليلة هي، فتلاحى رجلان في المجلس عنده وارتفعت أصواتهم، فأنسيها صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك لعل في ذلك خير. فالشاهد أن هذه المداخلة التي تكون في مجلس العالم، في مجلس التعليم، في مجلس الحديث، قد تكون شؤما على المتعلمين، فيفوت عليهم من الخير ما هو أعظم مما حصل. فالواجب على طالب العلم أن يكف عن هذا، فإن هذا معدود عند السلف من سيء الآداب. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد يئسنا من كل خير عنده. تماما، الشيخ يتكلم ويدرس وهو داخلهم يتكلم معهم، يقول يئسنا من كل خير عنده، ما عاد نحصل منه خير أبدا. لما؟ لأن إذا كانت هذه أخلاقه نعلم أنه لم يحصل، سيأتي عند هذا العالم بهذه الطريقة ولا يحصل، ويذهب عند العالم الآخر بهذه الطريقة ولا يحصل، والثالث ورابع وخامس، فكلما جلس مجلس كان هذا دأبه لا يمكن أن يحصل. فلهذا يقول أيسنا من كل خير عنده، ما في شيء. فهذا الخلق يا معشر الإخوة والأبناء مهم جدا، فينبغي ألا يقاطع العالم والمحدث والمعلم أثناء تحدثه وتعليمه. فالواجب الركود والسكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. وبه نختم هذا المشوار الطويل الذي قطعنا أمس نصفه واليوم نصفه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
هذه أقرأها؟ نعم. هذا واحد سؤال أول يقول: نطلب منك أن تذكر لنا بعضا من علم الشيخ النجمي رحمه الله وأخلاقه وسيرته. هذا المجلس لا يتسع له، وأنا قد كتبت نبذة مختصرة في وريقات يسيرة، والآن أجمع فيه كتابا، وأسأل الله جل وعز أن يعين على إخراجه قريبا بحوله وقوته. نعم نعم. وهذا يقول: هل إذا بلغ المرء سن 40 فاته قطار طلب العلم الشرعي؟ لا، وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار، ما دام عنده الجد والحرص والهمة فإنه بإذن الله يستفيد، بإذن الله يستفيد. نعم. وهذا يسأل عن ضوابط الاجتهاد الذي يسوغ فيه الخلاف. ما الأمور، المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف هي المسائل التي لا نص فيها، نعم، أو فيها نص ظاهر عن رسول الله صلى الله، ليس بظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذه المسائل فنعم يأتي في الخلاف. أما النصوص التي لا ناسخ لها ولا معارض، نعم، ولا مخصص، وهي دالة دلالة منطوق لا تجاذب للفهم فيها، وإنما الدلالة دلالة نطقية فيها ظاهرة وهي محكمة، فهذه لا ينبغي أن تخالف، بل لا يجوز أن تخالف وينكر على من خالفها. أما المسائل التي يخفى فيها النص، نعم، تخفى فيها دلالة النص أو لا يوجد فيها نص، فهذه محل الخلاف والذي يسوغ فيه الخلاف الاجتهاد. وهذا يسأل يقول: هل هذه الآداب التي ذكرتموها حتى مع شيخ تحفيظ القرآن؟ نعم نعم، مع شيخ الذي يحفظك القرآن تعطيه ما يناسبه من هذه، وهي والله الحمد مشتركة بين محفظ القرآن والمحدث بالحديث والمعلم للفقه والمعلم لجميع علوم الشريعة، والذي تستفيد منه عموما سواء في العلوم الشرعية أو في علوم الآلة التي تفيدك في تحصيل العلوم ومعرفة العلوم الشرعية. وهذا يقول: هل من الأدب الخروج مع الشيخ عند انتهاء الدرس على شكل جماعة؟ هذا يسأل من هنا وهذا يسأل من هنا، هذا عائد إليكم. وهذا يقول: هل في اتخاذ الطلاب الكراسي في حلق العلم نقص في الآداب إذا كان هناك داعي كمن مرض أو به ألم ونحو ذلك؟ فهذا لا بأس به، ما في شيء. أما أن يتخذ في مساواة المعلم فهذا السلف كانوا يكرهونه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا جلس معهم كان كأحدهم، فقالوا لهم رضي الله له رضي الله عنهم: لو جعلنا لك إيش دكانا دكانا حتى يعرفك القادم، فإذا جاء يعرف من هذا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجرؤ عليك ما كان في الأول. فوضعوا له عليه الصلاة والسلام دكانا، يعني مصطبة يجلس عليها وهم تحته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا سائل يقول: عندنا معلم قرآن يخالط أهل الأهواء، فهل نلتزم معه بهذه الآداب التي ذكرتموها؟ أقول: لا تتعلموا على يده أصلا، واذهبوا وابحثوا عن غيره، أنتم في غنى عنه. نعم. أما إذا احتجتم إليه حاجة ملحة فخذوا منه بقدر ما تستغنون به ويقوم به دينكم. نعم. بعض الطلاب يقول إذا نجح مع مدرس المادة أحبه وأثنى عليه خيرا، وإذا رسب معه كرهه وتكلم فيه. هذا ميزانه ما هو ميزان صحيح، ميزانه ميزان طائش. نعم. فالواجب يعني أن يكون التبجيل للمعلم والاحترام له لما غذاك به من العلم والفوائد، سواء وفقت للنجاح أو لم توفق، فإن الطالب قد يكون مجيدا ولكن لا يحالف الحظ، فقد يمرض وقد تطرأ له بعض الطوارئ وتعرض له بعض العوارض، فلا يوفق في الإجابة في وقت الامتحان. وليس يعني هذا أنه فاشل، لا، ولكن هذا قدر قدره الله جل وعلا عليه، فينبغي له أن لا ينطلق من هذه النظرة الضيقة، فعليه أن ينطلق من منطلق الفائدة، كما سمعنا من قول شعبة وغيره: لتعلمت منه حرف، يقول، أو كان عنده ثلاثة حديث عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. وهذا يقول شيخنا: نجد بعض المعلمين، من بعض المعلمين جفاء في التعامل مع خواص طلابه، لا يهتم بهم وربما يغتاب في بعض مجالسه، فهل هذا ممن يعظم ويبجل أم ينصح؟ فإذا لم يستجب نتركه حتى لا نتأثر بأخلاقه، مع العلم أن له علما. أنا أستبعد أن يكون عالما بهذه المثابة، نعم، لكن إن كان كما قال هذا القائل فأنا ما أدري كيف هؤلاء خواص ويجفوهم. الذي يجفو هؤلاء ما هم خواص، الذي يجفوك لا تعد أنت من خواصه، لا شك أن له طلاب. وأما الغيبة فلا أدري هل هي الغيبة الجائزة أو أنه اشتبه الأمر على هذا الإنسان فظن أن كل ما يقال غيبة. قيل ليوسف بن أسباط بشيء عن وكيع رحمه الله، رحمهم الله جميعا، فقال ذاك، يعني ذاك يعني وكيع، قال ذاك يشبه أستاذه، يعني يحيى ابن صالح من حي المؤذن، فقال ذاك يشبه أستاذه، يعني يرى السيف وأشار. فقال له القائل: أما تخشى يا يوسف أن يكون هذا غيبة؟ فقال: ولما؟ أسكت. فقال فيه ما قال، قال: أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، فإني إذا ذكرتهم بما فيهم خف عليهم أن يحملوا آثام من تبعهم. نعم. ثم ذكر الآية في هذا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال: فأنا أرحم إذا ذكرت ما عندهم من غلط وبينته ما أحد يتبعهم، فحينئذ هذه الغيبة لصلاحهم أو لفسادهم؟ هذه الغيبة الآن هي صورتها صورة الغيبة، لكن هل كانت لصالح المغتاب أو لضرره؟ لصالحه في الحقيقة، هذا لصالحه. لو كان المغتاب يعقل هذا الفهم الذي فقهه السلف وفهموه لجاء يقبل رؤوس من حذروا منه. لما؟ لأنهم رحموه، فما سمع الناس كلامه فيضلون بضلاله، فيأتي يوم القيامة فينطبق عليهم قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هذه أوزار أنفسهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء في الحقيقة أحسنوا إليهم، خففوا عن ظهورهم، فلا يحملون أوزار هؤلاء، وذلك لأن الناس اجتنبوهم فلم يتبعوهم على هذه الأخطاء والبدع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأعدكم أننا خلصنا من الطويل، فإن شاء الله ننطلق غدا، وبإذن الله تعالى أننا نريكم ما يسركم، وإن كنا إن شاء الله فيما تقدم سمعتم ما يسركم.